إرادة الله فوق إرادة العبد. والله تبارك وتعالى أمر العبد أن يستخدم إرادته، ولو كان العبد مجبرا ما يأمره الله عز وجل أن يستخدم إرادته. لو كان العبد مجبرا فإن الله لا يقول أقيموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا اجتنبوا المحرمات أبدا، لأن العبد إذا كان مجبرا فليس بيده أن يفعل أو أن يمتنع، صح؟ ولكن هناك العبد يعتمد من منذ هو صغير، مثلا في الصبي ربنا جل هداه، هل الصبي يعرف سدي أمه من ساعة ما يولد؟ نعم سبحان الله سبحان الله، يلتقم سدي أمه بمجرد ولادته ويتناول الغذاء منه. وهناك أسباب تعرف بالاستدلالات والتجارب والأقيسة العقلية، والإنسان يعرف بالأقيسة العقلية والتجارب إن هذا سيؤدي لها. يعني الإنسان يعرف إنه إذا وضع وقود في السيارة فإنها تسير، أو إذا وضع المفتاح وحرك فإنها تعمل، وأنه إذا داس على البنزين وحرك ستتحرك السيارة. والإنسان يعرف أنه إذا أمسك بالقلم ووضع على الورق وبدأ يحرك فيكتب، دي اسمها نتائج، اسمها تجارب عقلية أو تجارب عملية. الله جل هو الذي يهدينا لمعرفة ماذا يؤدي إلى هذا وماذا يؤدي إلى كذا وماذا. والفلاح يعرف أنه يبذل البذر ويحرس الحرث ويحفر الأرض ويروي الماء، يعرف هذا كله. وهناك أشياء تتم، إذا هناك أشياء تتم بالفطرة، يولد الإنسان يفعلها. والحيوان تجد الكتكوت خرج من البيضة وكبر يعرف كيف يتعامل، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف حين يكبر يعاشر الدجاجة، هذه كلها فطر. فالإنسان معتمد على الفطرة ومعتمد على أيضا التجارب. وهناك بالوحي، يعني الوحي نفسه من ضمن الأسباب، الله يقول لك افعل كذا، فالوحي سواء الكتاب أو السنة. فالإنسان إذن مجبول على طبائع ويمر بتجارب، والوحي أيضا يهديه. هذه ثلاث أشياء يسير بها الإنسان في هذه الدنيا، يسير بفطرة الجبلة التي جبله الله عليها، طبائع هو وجد نفسه يفعلها ويتوارثها، وتجارب يمر بها تعلمه، بحيث مثلا الطفل أو الإنسان مد يده على شيء ساخن فحصل أن اتسعت يده، عمره بعد ذلك ما يفعل هذا. وهناك وحي يهديه وسنة تهديه، قل له اترك الخمر، اترك الخبائث، اترك الزنا، وهكذا. والإنسان محتاج إلى ربه يأخذ بيده سبحانه وعز وجل، يمنعه عما يضره. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا آخذ بحجوزكم، أم أقودكم بعيدا عن النار ولكنكم تغلبوني وتقحمون فيها، وتقحمون فيها. لكن الإنسان في خضم هذه الأمور الثلاث متحرك أو لا؟ هذه كلمة متحرك ردا على الجبرية. وكون الوحي يقوده، الوحي يقوده والجبلة تقوده والطبائع تقوده، رد على القدرية. لكن الإنسان فعلا متحرك، والإنسان حارس. حارس يعني إيش حارس؟ يحرس. ما معنى يحرس يا إخوان؟ لا يحرس، يحرس يتعامل مع الأشياء ويحصل على نتائجها. فأنا أقصد بالحراسة ليس الأرض فقط، نحن في كل شيء. أنت حين تذاكر اسمك تحرس، اسمك تحرس. حين تعمل في التجارة اسمك تحرس. حين يعني تجتهد مع الأسباب اسمك إيش؟ تحرس. وتقودك همة، تقودك همة. فالإنسان حارس وإيش؟ وهمام. الإنسان حارس وهمام، واضح كده؟ ولذا ذكر هو في المتن السابق مباشرة كلمة حارس وهمام الشيخ الإسلام ابن تيمية. فأنت حارس وهمام، وأنا حارس وهمام، وكل عاقل مريد حارس وإيش؟ وهمام. ولذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. أقبح الأسماء حرب ومرة. تقول طب ما في سفيان أبو سفيان بن حرب، هو حرب هذا من الجاهلية من الكفر، لكن أقبح الأسماء حرب ومرة، ويقاس عليها ولا إيه؟ يقاس عليها. ما واحد سمى علقمة، ما علقمة إذن معناها مرة صح، واحد اسمه حنظلة ما هو معناها مرة كذلك. وأقبحها حرب ومرة. فحارس وهمام هو أصدق الأسماء، لأن الحارس معناها أو الأوسع، لا تضيق نفسك بالأرض. الحارس معناها إيش؟ الكاسب. الحارس كاسب، كاسب الحارس كاسب. والهمام صاحب الهمة العالية الذي يهم مرة بعد مرة، وكل إنسان لا ينفك عن هذين. حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس وهمام، وأقبحها حرب، حرب ومرة، وأقبحها حرب ومرة. حديث صحيح رواه الإمام مسلم ورواه أبو داود، وموجود في الصحيحة والصحيح الترغيب والترهيب. واليوم قال شيخ الإسلام: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل؟ نحن هنا يا شباب. طيب، قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال، هل الأفعال يعني أفعال العباد، أفعال العباد ما تفعله أنت، تقرأ، تكتب، تتزوج، تتكلم، تأكل، تشرب، في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل؟ يعني هل العقل يعرف الفعل الحسن والفعل القبيح، أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل؟ أم أن الفعل نفسه مجرد أداء معين والعقل لا يعرف هل هذا قبيح أم هذا إيش حسن؟ كما بسط في غير هذا الموضع، يعني بسطه شيخ الإسلام طبعا في كتاب درء تعارض العقل والنقل. وبينما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل. الفعل في فعل وفيه فاعل، يعني في يتكلم ومتكلم، في يقرأ وقارئ، في يكتب وكاتب، في يزرع وزارع. فهل هذا يناسب هذا، هذا الفعل يناسب الفاعل أو لا يناسبه؟ هل هذا يعلم بالعقل؟ ما هذا ليس هو بس هو بيتكلم، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتز به. يعني الزارع لما يزرع هل هذا شيء مناسب له وشيء يسعده ويفرحه أو لا، أو سببا لما يبغضه ويؤذيه، سببا أو أن الفعل سبب لما يبغضه ويؤذيه، كإنسان يشرب الخمر هو يفعل، فهل هو يشرب الخمر وهو يبغضها، أم يشرب الخمر وهو يحبها ويتلذذ بها، أو هو يشربها وهو يبغضها ويتلذذ بها؟ ممكن، ممكن إنسان يكره الخمر لكن يشرب. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى، وبهما جميعا. إذن هنا شيخ الإسلام يتكلم عن قضية: هل العقل يقبح ويحسن؟ يعني هل العقل يعرف أن هذا شيء طيب وهذا شيء سيء، أم العقل لا يعرف، الشرع فقط هو الذي يعرف، أم أن العقل والشرع معا يعرفان؟ هذا ما يقصده شيخ الإسلام تيمية. هل فهمت؟ يقول: هل العقل وحده يعرف أن الزنا شيء قبيح، أن السرقة شيء قبيح، أن الكذب شيء قبيح، أم أن العقل لا يعرف والشرع هو الذي يعرف فقط، أم أن الشرع والعقل يعرفان هذا وهذا؟ هو ده حوار بين أهل الله، حوار. لأن العقل ممكن جدا ينظر إلى فعل ويقول: ما لزوم هذا الفعل؟ يعني العقل يقول: ما لزوم أن أذهب إلى مكة وأطوف ببيت المربع وألقي أحجار؟ العقل لو عقل فقط من دون شرع يقول: ما هذا؟ والعقل يقول: أنا الآن أعمل، لماذا تقيموني أترك العمل وأذهب أتوضأ وأصلي؟ فالعقل يقول: ما هذا؟ صح ولا لا؟ العقل يقول ان الانسان يترك الطعام والشراب من الفجر الى المغرب، ها؟ لا، ما يقول هكذا العقل، لانه حتى العقل لو وصل الى تقليل الطعام والشراب شيء مفيد له، لكن لا يربط نفسه بميقات معين محدد لا يحيد عنه نصف دقيقة. انت لا تستطيع ان تفطر قبل المغرب بربع دقيقة، ما تستطيع، وما تستطيع ان تأكل بعد الفجر بنصف دقيقة، صح ولا لا يا اخوان؟ اذن الافعال هل يحسنها الشرع ام يحسنها العقل ام يشتركان؟ هو انا لا اسألك، ده انا بفهمك ماذا يقول، انا لا اسألك، انا بفهمك كلام شيخ الاسلام، انا لم اسألك بعد، فانت لا تجيب. انت لماذا تجيب؟ قال وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا. أجاب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قال كلامه هذا الجملة هذه، فيه هناك أفعال العقل نفسه يعلم أنها شيء طيب، كالأكل، كالشرب، كالصدق، كالتنظيف، النظافة، ويعلم أن في أفعال سيئة كأن يضرب الإنسان نفسه، يجرح الإنسان نفسه، هذه محتاجة شرع. أم إن العقل يعلم أن هذا أذى، فهو يقول إن في أشياء تعرف بالعقل وأشياء تعرف بالشرع وأشياء تعرف بهما. هذه إجابته. نعيد الإجابة مرة أخرى، كلام شيخ الإسلام نفسه يقول الجملة قرأناها ونقلها مرة أخرى، يقول وهذا القدر، كلمة القدر يعني التحسين والتقبيح، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع تارة. الذي يعلم بالعقل ان الانسان يأكل ما ينفعه، يشرب العسل مثلا، هذا ينفعه، ويعلم العقل ان جرح نفسه او قتل نفسه شيء قبيح، وبالشرع تارة، فالشرع يعلمك ان الصلاة تنفعك، وان الصدق ينفعك، وان الكذب يضرك، تمام، وان معصية الله تضرك، وبهما جميعا. فالانسان اذا فكر في معظم الامور التي أمره بها الشارع ومعظم الأمور التي نهاه عنها الشارع، سيجد أنها في الحقيقة مصلحة تامة له. قال لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. يعني العقل يعلم إن حركة الإنسان ركوعا وسجودا وقياما وانتصابا تفيد، لكن قدر الحركات هذه وما يسبقها من شروط وما يعقبها من أشياء، هذه لا تعلم إلا بالإيش؟ إلا بالشرع. كما أن الأشياء، مثلا الإنسان يعلم إن الصدق خلق طيب، ويعلم إن الكذب خلق سيء يفسد المجتمعات، لكن هل يعلم عاقبة الكذب؟ لا، الشرع هو اللي يعلم. هل يعلم ثواب الصدق؟ لا، الشرع هو الذي يعلم، تمام كده. فابن تيمية يقول ان تفاصيل الاوامر وثواب الاوامر وعقاب النواهي لا يعلم بالايه؟ بالعقل ابدا ابدا. فما ثواب الصيام؟ العقل لا يعلم، والشرع يقول ان هذا امر الى الله مرده. الصدقة احسان، العقل يعرف ان هذا شيء يحبب القلوب، ان لو ان انسانا غنيا اعطى جزءا من ماله لفقير، العقل يقول ان هذا يؤدي الى المحبة، صح ولا لا؟ لكن ثواب الحسنة بعشر امثالية العقل يعرفه؟ لا يمكن. طيب العقل يمكن يعلم ان هناك خالقا عظيما لهذا العالم الجبار، لكن ما هو هذا الخالق واين هو وما اسماؤه وما صفاته وماذا يريد؟ لا يمكن العقل يعرف. العقل يظل هكذا لو أن إنسانا في صحراء لم يرى رسلا ولم يتعلم من أي أحد شيء، ينظر يقول هذا لابد أن هناك من خلق، لكن من هذا الذي خلق وأين هذا الذي خلق وما هي صفاته وأسماؤه؟ لا يمكن العقل يعرف، وإنما لابد من إيه؟ من الشرع، لابد من الشرع. قال طب إذا اتفقنا على شيء الآن، حد يلخص لما اتفقنا عليه التلخيص محدد، ها ماشي. طب
التحسين منهم ما يعرف بالعقل، ومنهم ما يعرف بالشرع، ومنهم ما يتفق قاضي عليه.
في هناك تفاصيل لا يعرفها العقل نهائيا، لا دخل العقل فيها. لا له حتى تفاصيل. العقل ليس له دخل. يعني العقل له دخل في متى، من متى نصوم إلى متى، وعن ماذا نمتنع وماذا لا نمتنع. لا يمكن العقل يعرفها، وثواب الأشياء يعرف العقل، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، العقل له دخل فيها. طيب في العقيدة العقل يعرف؟ لا، لو في العقيدة لو فرض أن الله جل قال اسجد الحجر الفلاني سنسجد ولا لا نسجد، فهل يعرف مراد الله العقل؟ لا يمكن، لا يمكن العقل يعرف مراد الله أبدا أبدا. التوصل إلى أمور الألوهية لا يمكن العقل يعرفها، وتفاصيل الربوبية برضو العقل لا يمكن يعرفها أبدا أبدا. والإنسان هل ممكن يعرف متى خلق السماوات والأرض، متى خلق القلم؟ هل يعرف أن في شيء اسمه لوح محفوظ تفاصيل قدر ممكن إنسان يعرفه بالعقل أن في علم وكتابة ومشيئة؟ لا يمكن. فشيخ الإسلام يقول وهذا القدر لا يعلمه إلا بكذا. قال قال ومعرفة الغاية، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. فمن يعصي الله عز وجل، لو الله عز وجل يقول إن من عصاني وكفر أخلده دائما في النار، ما الإنسان لا يعرف، وإن من أطاعني أخلده دائما في جنة، الإنسان العقل يمكن يعرف. العقل آخره يقول طيب حتى لو في ثواب وعقاب، يبقى لو أنا عشت 80 سنة مطيعا الله يجزيني 80 سنة صح، لكن أبقى خالدا مخلدا بلايين السنين بعد ذلك بلا انقطاع مقابل بعض الأعمال التي فعلتها في 50-60 سنة؟ أبو بكر الصديق أفضل المسلمين ولا لا بعد الرسل، وهو كل أعماله 23 سنة، كل أعماله كل الخيرات اللي أداها 25 سنة، ومقابل ذلك سيبقى كم مليون سنة في النار في الجنة مخالد مخلد. فهذا يعرف بالعقل؟ لا يمكن يعرف بالعقل أبدا. قال وفيما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، إنسان يعرف إن في يوم حساب تنتهي في الدنيا ويخرب العالم وتنشق السماء وتزلزل الأرض ويخسف الشمس والقمر، العقل يعرف هذا أبدا؟ لا يمكن يعرف. وإن في صراط وموازين وكتب وتتطاير وحساب، هل هذا ممكن العقل يعرفه؟ لا مدخل العقل في هذا أبدا. قال لا تعرف إلا بالشرع فيما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم. لا يمكن العقل يصل إلى هذا أبدا. كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته يعرف بالعقل؟ لا يمكن. لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. يعني العقل ممكن يوصل إن فيه خالق، لكن العقل يعرف إن الخالق بينزل في السجود الأخير، وإن الخالق مستوى على العرش، وإن الخالق له يدان؟ لا يمكن. قال وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. معناها أن عقلك لا يمكن يصل إلى، أدي معنى ما كنت تدري، لا عقلك ولا عقل غيرك أبدا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا يعني هداية نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فأنت لما تيجي تفسر وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، قبل أن تتعلم التوحيد تقول الهداية من الله صح، لكن بعد ما تعلم التوحيد تقول إن العقل نفسه لا يمكن يحسن ولا يقبع، ولا يمكن العقل يصل إلى أي شيء، والوصول إلى معرفة الرب وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وتفاصيله والثواب والعقاب والعبادات، فبما يوحي إلي رب. فبعد ما تعرف شيء، ولذا كل ما تتعلم توحيد لما تيجي تقرأ القرآن تلاقي الأمر مختلف مختلفا تماما، وسبحان الله. ولذا مهما تدبر الأشاعرة القرآن قلوبهم مغلقة، وأما المعتزلة فقلوبهم مقفلة تماما والعياذ بالله. قال وإن اهتديت، ما معنى وإن اهتديت؟ وإن اهتديت إلى وجود الرب، تفاصيل الرب، أسماء الرب، صفات الرب، أوامر الرب، الفقه، العقيدة، أي شيء، الثواب، اليوم الآخر، التفاصيل، الجنة، النار، فبما يوحي إلي يا ربي إنه سميع قريب. من سألنا على اسم القريب أمس حد؟ مجيبنا. وقال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. أنت الآن تقول معناها لا أنذركم بالعقل، إنما أنذركم بالإيه؟ بالوحي، يعني لا تعليم إلا بالوحي بالشرع يعني. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وإنه يعلم بالعقل. المعتزلة تقول التحسين والتقبيح ليس للشرع إنما هو للعقل، وبالتالي هل الإنسان يحاسب لو لم يبعث إلى الرسول؟ قالوا نعم، لو ما في الرسول خالص الإنسان سيحاسب. ليه عم قال لك ما العقل يحسن ويقبح والحساب على العقل؟ فدي هنا يرد الآية قول الله تعالى وما كنا حتى نبعث رسول. فهم يقولون توهمت هذه الطائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. قالوا ما في حسن ولا قبح إلا بالشرع، العقل ما يعرف لا حسن ولا قبح. يبقى طائفة قالت العقل يعرف الحسن والقبيح، وطائفة قالت العقل لا يعرف شيء وإنما الشرع هو الذي يعرف الحسن والقبيح، وطائفة قالت بل الجملة يعرفها العقل والتفصيل يأتي من الشرع. قال فكلا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. اللي قال العقل فقط غلط، واللي قال الشرع فقط إيه؟ غلط. لكن الشرع والعقل، النقل والعقل. طيب الأحناف المالكية الشافعية الحنابلة يقولون إن العقل يحسن ويقبح، يعني الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون العقل يحسن ويقبح. إذن نحن عقيدتنا إن العقل يحسن ويقبح، يعني العقل يعرف تماما إن الإنسان لكي يجرح نفسه هذا شيء قبيح صح، وإن الإنسان كي يترك الطعام والشراب شيء قبيح شيء قبيح، والإنسان يعلم إن الصدق شيء طيب، وإن العطاء شيء طيب تمام، وإن التبسم شيء طيب، والعقل يعرف إن التجهم والأذى شيء قبيح. هذا معلوم من دون إيه؟ من دون تشريع يعرف هذا. فهذا الذي يقوله الأئمة أحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون الأفعال فيها الحسن والقبيح، وذكرت لك أمثلة، ويعرف ذلك بالعقل عندهم. لكن كثيرا أيضا من الشافعية والمالكية والحنابلة ينفون ذلك ويقولون الأفعال ليس فيها لا حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، وإنما لا يعرف إلا بالشرع. وهو هذا الكلام أحيانا الناس تقوله لا، أنت لما تجد إنسانا جبريا بتبالغ معه في القدرية، ولما بتجد إنسانا قدريا بتبالغ معه في الجبري. عرفتم يا إخوان؟ وهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. يعني أنت لما يقابلك واحد قدري ويقول لك الإنسان ليس مجبرا على أي شيء، تقول له طب كيف والإنسان ذكر، هو اللي اتولد ذكر اختار أن يكون ذكرا، والإنسان الليبي اختار أن يكون ليبيا، والإنسان اللي يعيش 90 سنة اختار أن يعيش 90 سنة بكيفه بيعيش 90 سنة، اختار الإنسان أبويه، اختار الإنسان هكذا، وتتكلم معه فيما يشبه الجبر لكي تخفف من قدرياته. والإنسان الجبري تبتدي تفعل معه أفعال كما كان السلف يفعلون ويقول لك كل شيء إحنا طيب. يروح واخدين البغلة بتاعته هو جالس معهم والبغلة مربوطة بر يخفوه يطلع لهم مين اللي خده وحد بياخد حد بياخد من العاجة ده. ولما يسخروا من الرجل اللي قال الخيرة فيما اختاره الله لما وجد زوجته بتزني وجي يضربها قالت له احنا كلنا مجبرين قال خلاص الخيرة فيما اختاره الله ما هي مجبرة معذورة. كانت الناس لما تسخر منه وتقول يا خيرة كيف حالك يا خيرة هم يقصدون ما يقصدون يفهمون ان هذه عقيدتك فاسدة ليس فقط سخرية فقط يقصدون عقيدتك فاسدة وان المرأة اختارت ان تزني. فاحيانا الائمة والعلماء يتكلمون مع الناس الذين عندهم امعان في القدرية يتكلمون معهم في الجبر والذين عندهم امعان في الجبرية يتكلمون معهم في القدر كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما لما الرجل قال له اريد لما الرجل يريد يقتل قال له ليس لك توبة لكي يمنعه استعان له توبة ولا لا والاخ والذي قتل قال له نعم لك توبة حتى لا يؤسه من رحمة الله. فإذا لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. فلما تجد بعض العلماء يتكلم عن إن العقل يحسن ويقبح قل ولكني أختلف معهم أنت مين لك أنا أختلف مع الأوزاعي ومع الإمام مالك أنت تختلف مع الأوزاعي والإمام مالك أنت من أنت ما أنت أنت لازم تعرف لماذا قال صح ولا لا لماذا قال. ويجي ناس يقول لك والله أبو حنيفة يقول المرأة تزوج نفسها وأنا أخالفه أنت تخالفه ما أنت لو هو في زمنه ما تقدر ولا أنت ولا عشرة مثلك يخالفون لأن ما كان عندك النص أنت الآن تخالفه بعد ما عرفت النص وهو لو كان عرف النص قبلك لرجع قبلك وقف أحسن منك صح يا أخوان ولا لا. فلابد الواحد يعرف لماذا تجد كلاما للمالكية والشافعية وغيرهم في اعتبار العقل يحسن ويقبح وللمالكية والشافعية كلام ان العقل لا يحسن ولا يقبح تبقى عارف ان مسألة الخطاب مع المخاطب تختلف وانت لما تتكلم مع خارجي وتكفيري او اخواني غير لما تتكلم مع صوفي وغير لما تتكلم مع سلفي وغير لما تتكلم مع مخالف لكل واحد طريقة كلام معاه. خلينا نخلص. قال فهنا احنا بنتكلم على هؤلاء. ف الشيخ رحمه الله في هذه المسألة الشيخ الإسلام لم يسبق في تفصيل هذه المسألة أبدا ليس هنا ولكن في درء تعارض العقل والنقل. ولذا مرجع كل من أتى بعد شيخ الإسلام في هذه المسألة إلى شيخ الإسلام كل من يرجع إليها ممن سبقنا وممن نحن معه وممن سيلحقنا إن شاء الله ليس له حل إلا الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأوسعها شيخ الإسلام شرحا وأشبعها شرحا في كثير من كتبه التي يما درء تعارض العقل والنقل وتكلم في مسألة التحسين والتقبيح وما فيها من خفاء واشتباه وما وقع فيها من غلط ومن نزاع. لكن الفريقين اتفقا على أن الحسن والقبيح إذا فسر بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له أو كونه ضارا للفاعل منافرا له أمكن معرفته بالعقل. يعني العقل ممكن يعرف الفعل هذا مناسب للفاعل أو غير مناسب وهذا الفعل يضر الفاعل أو لا يعرف. كل إنسان يعرف إن الإنسان إذا نزل في الماء وظل تحت الماء إنه سيغرق محتاج شرع دي أبدا. وإن أي إنسان أمسك بسكين وطعن نفسه إن هذا يضره وممكن يؤدي إلى وفاته هذه لا تحتاج إلى إيه؟ إلى شرع إلى شرع. والعقل يعلم أيضا إن كما ذكرنا إن البسمة في وجه الآخر أو إن السلام عليه أو إن إعطاؤه مال شيء حسن وشيء ليس بسيء فهذا لا تنازع فيه أن العقل يبين الملائم من غير الملائم. وجميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى لو فكر فيها الإنسان بنية سليمة لعلم أن جميع ما أمرنا الله به من أفعال هو مفيد للإنسان بغض النظر عن كونه له ثواب وأجر. يعني سيعلم أن الصلاة مفيدة جدا له حتى لو لم يكن فيها أجر نعم، وإن ترك الصلاة يضره حتى ولو لم يكن فيها عذاب ونار، وإن الوضوء يفيده، وإن الاستنشاق فيه فوائد رهيبة جدا، وإن الصيام يفيده، وإن الحج يفيده، وهكذا. فجميع الأفعال التي أوجبها الله عز وجل وندب إليها بالتأمل يظهر أنها مفيدة ونافعة لفاعليها، وأن فيها مصلحة له، وإن كل الأفعال اللي نهانا الله عز وجل عنها هي فعلا ضارة. لما ربك ينهك عن الخمر وعن الخبائث وعن الزنا وعن السرقة وعن الكذب وعن القتل، تبحث فيها تجد إن لو لم يحرمها الله هي فعلا سيئة، هي فعلا سيئة جدا. القتل هذا شيء طيب، سيبك من الشرع، يعني دعك أن الله أمرنا وقال ولا تقتلوا أنفسكم، هل القتل شيء طيب؟ هل النفوس ترضاه أن يقتل ابنك ولا أخوك ولا أبوك ولا أمك؟ أبدا. السرقة شيء يؤذي الناس بغض النظر عن حرمتها ولا لا، الخمر تضر الناس بغض النظر عن حرمتها ولا، فثبت أن كل ما أمرنا الله به نافع لنا، وأن كل ما نهانا الله عنه ضار علينا، هذا ثابت. والأفعال والثواب والحمد على طاعة الله عز وجل كله نافع للفاعل، كله ومصلحة له، وإن الذم والعقاب وإنه ده بيردع الناس. ولذا لما تجد مثلا الصين تفكر في قطع السارق وهي لا تؤمن بالله أصلا، لا تؤمن في رب أصلا، بيعبدوا الدباديب، عارفين الدبدوب بيعبدوا، لما تفكر في قطع السارق هي تفكر فيه لأنه إيه؟ قطع السارق. إذا قطع السارق مصلحة اتفقت العقول عليها ولو لم تأمر بها الشرع، صح ولا الأخوة؟ ولذا هم لما وجدوا الناس انتشر فيها الأفيون، معروف أن فيه في التاريخ حاجة اسمها حرب الأفيون، دي مرحلة رهيبة جدا في الستينيات اسمها حرب الأفيون، انتشر الأفيون في الصين كلها، فالصين كلها اتفقوا المجلس الحاكم على أن يقتل كل من تعامل مع الأفيون بالجلب بالشراء بالبيع بالتعامل بالتعاطي، إعدام فوري. الأفيون المخدرات إعدام فوري، طبقوا هذا فامتنع الناس عن الأفيون، معروفة في التاريخ اسمها حرب الأفيون، مرحلة معروفة اسمها حرب الأفيون. هم إذن العقل يعلم إن المخدر ضار، الشرع حرم وعقوبة الشرع أحسن من العقوبة التي اخترعها الصينيون، وهكذا. وتعاليم اليافق بتاع جنكيز خان كلها معتمدة على العقل، من تبول في النهر قتل مثلا، يقول جنكيز خان هكذا في كتاب اليافق، من تبول في نهر يشرب منه الناس قتلناه، من سرق قتلناه. العقوبات هذه العقل بين ان العقوبة تصلح الناس على الافعال السيئة، اذا الفعل السيء والفعل الحسن يعرفوا ايش العقل. وان في الاسلام لما تبص على النتائج والثمار كلها نافعة، كن ربنا يبشر المؤمن بجنة وفيها انهار وفيها حور وفيها ثمرات، هذا كله يشجع الناس على مزيد من الخيرات اللي تنفعهم في الدنيا، تنفعهم في الدنيا. وكل ناس يخوف من عذاب وأنكال وجحيم ونار وزبانية، هذا يخوف الناس من الأفعال الضارة عقلا، أفعال الضارة عقلا. أما كون الإنسان يتأمل في حقائق أسماء الله وصفات الله عز وجل يزداد قلبه محبة لله وإصلاحا في المجتمع. ولذا التوحيد أفضل شيء يصلح العبد، أفضل شيء يصلح العبد. والمعتزلة قالوا هناك حسن وقبح ليس مرتبطا بالفاعل، حسن وقبح ليس مرتبطا بالفاعل خالص، يعني الحسن والقبح موجودان معروفان، سواء الفاعل يعرف أن هذا ينفعه ولا ينفعه هذا جهله، إنما في الحقيقة إن الحسن والقبح شيء واضح لكل عقل. لكنهم لما تكلموا في صفات الله عز وجل ضلوا وأضلوا وضلوا، ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالتفاصيل التي أتى بها الشرع حكموا فيها العقل الفاسد فنفاه، فالعقل الفاسد قبل أن يثبت لله ذاتا فقط، لكن أن تنسب إليه صفات رفضوا هذا رفضا باتا. فهل الله سميع أو بصير أو عليم أو خالق؟ لا. وعقولهم فسدت فأثبتت أنه إثبات أسماء لله عز وجل وبصفاتها يعني هذا يؤدي للتعدد، والإله لابد أن يكون واحدا. والإنسان اللي هو بيجمع بين العقل والنقل، أو اللي بيجمع بين الشرع والعقل، يعلم أن كل شيء إنما تم لحكمة بالغة، وهو بيستدل على الأفعال اللي فيها حكمة قد تكون ظاهرة أو بعضها ظاهر على إثبات الحكمة في الأشياء التي الحكمة فيها غير ظاهرة. يعني الحكمة في الصيام، الصيام فيه حكمة، الإنسان قد يتعرف على بعضها، تمام كده، منها الشعور بالفقراء ومنها صحة البدن ومنها ماشي، لكن ينظر في الأفعال، أفعال كثيرة جدا فيها حكم، وأن تحريم الخمر فيه حكم، وتحريم القتل فيه حكم، وأن حكم الشرع كلها دارت على حفظ الضرورات الخمسة اللي هي حفظ النفس والعقل والدين والدم والعرض أو المال والعرض. الشرع أتى بها كلها، وبالتالي لما يجي أوامر شرعية هو لا يفهم الحكمة فيها، يقول لابد أن يكون فيها لماذا السماوات سبع، لماذا نركع مرة نسجد مرتين، لماذا نغتسل المني وهو طاهر ولا نغتسل البول والبرز وهو نجس، يقول لا احنا الأصل عندنا أن الله من صفاته الحكمة البالغة على طول، وأن كل ما يأمر به الله عز وجل يلائم الطباع، والله تبارك وتعالى يعلم سبحانه وشرع سبحانه أن السيئات تضر العباد، ولذا سبحانه قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أين يسبقون أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. اللي آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات لأصلحتهم وأصلحت مجتمعاتهم، سواء محياهم ومماتهم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل نجعل الصالحين كالمفسدين؟ هل العقل يتصور هذا؟ العقل ما يتصور هذا أبدا. وإذا أنت ممكن تذهب إلى السجون وتسمع قصة المساجين، كل واحد تقول والله أنت تستحق، ده أنت كان المفروض يقطعوك حتت يا ابن كذا كذا، صح؟ واحد مثلا حرق ولاده وقتل مراته، تقول له ده أنت ما كانش المفروض يعدموك، لا، ومحكوم عليك بالإعدام، يقول لك آه بس صح ولا لا يا اخوان؟ تجد هكذا اشياء. ولما تمسك رادوفان كاروديتش اللي كان بيأمر في السرب، كان يأمر النساء ان الاطفال يتشووا وامهاتهم تأكلهم، او يضع الاطفال الرضع في خلاطات الاسمنت، كيف تعاقبه هذا؟ طب هل تشعر بشفقة وانت بتمزقه؟ فسبحان الله، فالعقل يفهم ان عمل الصالحات غير عمل السيئات. ماشي. فشيخ الإسلام يقول ولكن طائفة توهمت، عندك الكلام ذكرناه، أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، يعني يخرج عن إدراك العقل، وكلا الطائفتين غلطت. الطائفة الأولى اللي قالت العقل والذي يحسن ويقبح فقط هي المعتزلة ومن تبعهم، والطائفة الثانية هي الأشاعرة ومن تبعهم. والأولى أن نفسر الحسن والقبح لا أن نقول بمعنى الملائم والمناثر، لأن هو الشيخ الإسلام بيقول إن الإنسان يعلم ما يلائمه ويعلم ما يناثره، تمام؟ لا ينبغي أن نقول الملائم هو الحسن دائما والمناثر هو القبيح دائما، غلط، لأن ممكن شيء وأنت تظن أنه لا يلائمك في الشرع، أنك أنت تكون نائم مثلا الساعة 2 صباحا، فلا يلائمك عقلا أن تستيقظ الساعة 5 لتصل، صح ولا لا أخوة؟ صح ولا لا؟ فليست بمسألة بالملائم والمناثر، وانك ممكن ضعيف البنية ان الصيام لا يلائمك، صح ولا لا يا اخوة؟ ان انت تكون مجنب ومتعب ان الاغتسال لا يلائمك، فلا ينبغي ان نفسر بالملائم والايش والمنافق، الا ان قلنا ان كل ما امر به الشرع هو ملائم ولو لم تدرك، وكل ما نهى عنه الشرع هو منافر ولو لم تدرك. كده واضحة يا اخوانا؟ كده واضحة، لان كتير من الناس يقول لك والزنا في ايه؟ انت تمنعني ليه انظر للنساء الجميلات؟ هو فاكر ان النظر شيء ايه؟ يلائمه، بل كل عاصي هو في الحقيقة عنده شيء من الداخل ان المعصية تلائمه. ولا لماذا يفعل؟ لماذا يفعل؟ واحد يقول لك تمنعني من التدخين ليه؟ انا بنبسط او بنبسط من الدخان جدا. هو هذا. اذا الحكم الكلام بالملائم والمناثر لا نقول هذا، نقول ان كل ما يأمر به الشرع هو في الحقيقة ملائم ادركه العقل او لم يدرك، وكل ما نهى عنه الشرع هو منافر ادرك العقل او شعر او لم يشعر. هذا الذي ينبغي ان نعتقده اعتقادا عظيما جدا، واننا لن نعتمد طالما اتى الشرع فلن نعتمد على العقل في اثبات الحسن والقبح. نؤمن بان العقل يحسن ويقبح، لكن لن نرجع اليه في التشريع الحسن وفي نفي الايش القبح. يعني اقول عقلي يعرف الشيء الطيب والشيء الخبيث، لكن لن اعتمد على عقلي في هذا حرام وهذا حلال ابدا. ساعتمد في كل التحريم والتحليل، بل سامتنع في كل الفعل والترك على فقط وحده. لكن تقول له والله الحمر ده عقلا كده لا يجوز، مش حاجه اسمها عقلا لا يجوز، لان التحسين العقلي سيفتح المجالات. لو ناس كتير تقول لك والله قطع عادي السارق لا يعني هنشوه الايادي ما نحطه في السجن 5-6 شهور وخلاص، مش هذا كله تحسين عقلي يا اخوان؟ اللجوء الى الاحكام الوضعيه مش كله تحسين عقلي؟ وهم بيحسنوا عقلي باعتبار ده ملائم ولا منافر؟ ملائم. نقول له لا، الملائم هو ما كان شرعا والمنافر هو ما كان، والتحسين والتقبيح ما له علاقه العقل. هذه ليست قضيتي انا، قضيتي ان انا ارجع الى الشرع. ليه؟ لان انا عبد، والعبد عمره ما يسال سيده لماذا. فالسيد يقول للعبد ناول لي الماء، يقول له لماذا؟ اصل انا عطشان. طب وايه اللي عطشك؟ ما لسه بشربك من ساعه، بتفعل بال هذا انت صح ولا لا؟ فلا يصلح للعبد انه يناقش من وهو السيد من ده. غير كده هو مش يعني في البشر ممكن السيد يأمرك أمر على سبيل التعسف، على سبيل التعسف، لكن الله يأمرك على سبيل الحكمة البالغة. فأنت ينبغي أن تسارع إلى الطاعة، لأنك عبد تعلم أن سيدك هو الحكيم سبحانه، في خلقه هو الحكيم القدير، في شرعه هو الحكيم العليم سبحانه عز وجل. فتتبع الله عز وجل في 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 ربوبيته حكيم قدير يستطيع معاقبتك، وفي شرعه عليم حكيم سبحانه يعني يشرع لك ما يناسبك في الدنيا وفي الآخرة. إذا المسألة الفقرة دي انتهت بتاعة العقل والشرع. نريد هو سننتقل لشيء آخر، لكن تريد تكون رسخة عندكم عدة نقاط. نمرة واحد، العقل يستطيع أن يحسن ويقبح بالجملة، تمام كده؟ الشرع يحسن ويقبح بالوحي، فيجتمع العقل والشرع في التحسين والتقبيح، ولكن العقل مهما حسن ومهما قبح فهو يحسن ويقبح بالجملة. وأما بالتفصيل فالتحسين والتقبيح مرجعه للشرع. في مسألة الطاعة الرجوع فيها فقط إلى الشرع بمقتضى العبودية، بمقتضى العبودية. الكلام واضح؟ واضح جدا. اسألوا بقى. طيب. هو سؤاله يقول ان شيخ الاسلام يؤيد الطائفة اللي تقول التحسين والتقبيح من الشرع. لا، هو يؤيدها مآلا اللي احنا ذكرناه، اللي هو ايه مآلا؟ مقتضى ايه؟ العبودية بس. انما في الاصل هو يرفض ان العقل يحسن ويقبح، هذا هو يرى، واحنا كلنا نرى والعالم كله يرى العقل يحسن ويقبح، لكن المرجع الى الشرع. خلاص انسى انسى انس فقط. لكن هيجي واحد مجادل صفيق سفيه يقول لك العقل، يقول له لا لا لا، عقل لا يحسن ولا يقبح. لك كيف؟ ما الناس عقلاء هم يعرفون ان زراعة الازهار وان رصف الطريق شيء حسن. انت ترى ان شيء ليس بحسن صح؟ الكفار اسلوبهم وطريقتهم وتعاملاتهم في بلادهم حسنة ولا قبيحة؟ حسنة. فتقول له نعم العقل يحسن ويقبح، لكن الطاعة مبنية على الشرع لأن احنا عبيد لله جل وعلا بس. فشيخ الإسلام هو هنا قال إن الطائفتان غلطتا، لو كان هو مع الطائفة اللي تقول فقط الشرع ما قالش عليها غلط، ده قال غلط صح. يعني لو هو شيخ الإسلام مع الطائفة الأخرى التي تقول الشرع فقط ما كانش يحل له أن يقول إنها طائفة إيش غلط صح. طيب انتقل للفقرة اللي بعديها. الأمر هذا تلخص خلاص عندكم؟ حد تاني غير عبد القادر؟ يلا أحمد. ده النتيجة. طيب حد تاني تصل على احمد؟ ما انت قلت عايز بطل ما تكلمش خالص، اسكت خالص. حد تاني؟ العقل يحسن ويقبح جملة،
الشرع
يحسن ويقبح جملة وتفصيلا صح كده؟ ها والطاعة في النهاية. هل نخالف من يقولون العقل يحسن ويقبح؟ لا. هل نخالف الذين يقولون الشرع يحسن ويقبح؟ لا. لكن اقتصار هذه على الشرع اقتصار هذه على العقل هذا غلط. إنما الصحيح أننا في مجالات الطاعة والتعبد هو الرب والسيد وأنا العبد الذليل لله عز وجل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقول لك هو أفهم الناس لهذه القضية فقال قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. كل ما تدرس توحيد تفهم الكلام أكثر، لأن أنت العوام يقول لك ما هو قال عشان تواضع صح تواضع، بس هو عايز يقول لك أنا عبد، أنا أكثر واحد فاهم وأكثر واحد تقي وأكثر واحد مطيع وأكثر واحد أشرب في قلبي حب الله والذل له. هو ده اللي يريده سبحانه صلى الله عليه وسلم. لكن العوام يقول لك لا ده سيد ولد آدم بسبب تواضع. يا بني آدم هو سيد ولد آدم في العبودية، يا بني آدم هو سيد ولد آدم في الذل لله، أذل عبد لله ومحمد صلى الله عليه وسلم. ما المستعان. طيب ايوه لا لا مش تحسين عندهم، مش تحسين عندهم، ده هم عندهم هو بيتبع النص، هو بيتبع النص. يقول لك النص العقل مقيد ليا في هذا، ولذا هو بيتبع الأسماء الحسنى كلها لله بيثبتها شرعا، كلها بيثبتها شرعا. شيخ الإسلام في التسعينية بين ان الأشاعرة متجمدون جدا، متجمدون جدا، وانه في كل مسألة عقلية لم يكن اجتهادا منهم بل كان اتباع للمعتزلة. فهم جامدون في مسائل شرعية مع أهل الشرع وجامدون في مسائل عقلية مع المعتزلة، أما هم نفسهم لا دور لهم إلا أن يختار هذا بغير بصيرة هنا ويختار هنا بغير بصيرة، فيختار سبع أسماء بغير بصيرة ويختبر تأويل صفات بغير بصيرة، فده ليس عند الأشاعرة بصيرة. وإذا ذكرت لك قبل ذلك هم أعداؤنا الأصليين هم الأشاعرة، هم الأشاعرة. ولذا لما الإخوة بتوع الصوت بيكلموا أول أمس منهم الأخ بتاع الأوقاف قال لي هم متفقين معنا أن الله يرى يوم القيامة، قال لي أنا جلست مع واحد منهم قال لي كيف من قال لك أننا ننكر رؤية الله يوم القيامة إذا كان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. قلت له طيب قل له كيف يرى الله، لا يرى في غير مكان. فالأشاعرة صاروا أضحوكة المعتزلة أصحاب العقل وأضحوكة أهل السنة أصحاب الشر، فهم جامدون في كل شيء. لا هم خدوها من مين؟ لكن أثبتوها تجمدا. هم جامدون في كل شيء، جامدون في كل شيء. مقصود ايه؟ مقلد مقلد. ولذا أحيانا يقولون ما لا يعقلون، لما يجي يقول ان الكلام كلام نفسي هو يعقل هذا، يعقل هذا هو. طب يرى في غير مكان يعقل هذا، فين الرجوع من العقل؟ انت كل ما تيجي تحكمه للعقل تطلعهم غلطانين، كل ما تحكمه للعقل تطلعهم مقصيين. يعني شيخ الإسلام أخطأ تقصد يعني؟ خلص
انا عايز ايه. طيب الكتاب شيخ الإسلام قال ان العقل ايضا
طيب يعني هم غير تابعين للعقل تابعون؟ هم لو تابعون للعقل هيثبتوا صفات أزيد من السبع، ولو تابعين للنقل هيثبتوا صفات أزيد من السبع، ولو تابعين لعقل المعتزلة هينفوا صفات السبع. فهم في الحقيقة ما تائهوا زائغوا، ما فيش أي إليزه. احنا بنفكر بعض التدمرية ندرس التسعينية بقى وانت حرين. الأشاعرة أزيغ الناس، أكثر الناس زيغا، أكثر الناس زيغ. خلاص شيخ الإسلام أخطأ، ما في إشكال، ما في مشكلة. أنا
بس سؤال الأشاعرة
ده بالشرع مطلقا، يعني بالشرع مطلقا وده بالعقل مطلقا. هل الأشاعرة مطلقا بالشرع؟ ردوا. الأشاعرة قلدوا في كل شيء. لما جم يقلدوا أهل السنة قلدوهم جزئيا، ولما جم يقلدوا المعتزلة قلدوهم جزئيا. فهم لا وصلوا إلى أهل السنة ولا رجعوا ولا ارتدوا إلى الاعتزال. لا هم حكموا العقل تماما ولا هم حكموا الشرع تماما. ولذا الأشاعرة تستطيع الرد عليهم عقلا وشرعا، صح ولا لا؟
يقل من كده الأشاعرة ان هم حسنوا عقله بالشرع، هذا ليس الأشاعرة.
يعني عايز
تقول الشيخ ما ذكر ان الأشاعرة قد تسميه الأشاعرة
طيب. الجبرية من أهل السنة ولا من المعتزلة؟ الجبرية. الجبرية يعني مفيش معتزل جبري، تمام؟ طيب في سني جبري؟ سني جبري؟ لا. الجبرية فين بقى؟ لهم في معظم الأشاعرة جبري، وما في جبري إلا هو أشعار. إيه رأيك بقى؟ مفيش جبري، مش معنى كده الأشاعرة جبرية، لكن أقول لك طائفة الجبرية كلها جوا الأشاعرة فقط، فقط ما فيش ولا معتزلي جبري ولا في سني جبري، كل الجبرية من الأشاعرة. الصوفية معتزلة؟
لا.
الصوفية سنية؟
لا.
الصوفية إيه؟ طب ليه الصوفية جبرية؟ السلطان العلماء العز بن عبد السلام أشعري وصوفي وجبري؟ عايز ايه؟ الجبرية كلهم أشاعرة، الصوفية كلهم أشاعرة، أو اللي يبقى غلاه يزيء يطلع بره الأشاعرة كمان، يخش على الشيعة على طول زي التيجانية. الأشاعرة بيلغوا عقولهم، أحيانا يطيع المعتزلة فيلغي عقله، وأحيانا يطيع أشياء أخرى فيلغي عقل. إنما لا هم أصلا الغزلان أو الشياه التي يذبح منها المعتزلة ويذبح منها للسنة. فالأشاعرة ضالون في كل شيء، هو دايما يتبع ودايما يصل في النهاية يقول لك أنا مش فاهم. حتى البيجوري اللي هو من عتاة الأشاعرة يجي في الآخر نفسه مش فاهم حاجة خالص خالص، ويجوا الأعمال لا شرطا ولا شرطا في الإيمان، ولما تيجي تناقشه في هذا تجده جبريا تام، جبريا تام. الأعمال ليست شرطا ولا شرط، يعني إيه الأعمال ليست شرطا ولا شرطا في الإيمان؟ فيصل إلى الجبرية المطلقة. فهنا هم في مسألة التقبيح والتحسين، اللي منهم قال إن العقل يحسن ويقبح تبع المعتزلة فيها، واللي منهم قال إحنا لن نأخذ أبدا، ولذا كله يتقيد بالشرع. وإذا أشد الفقهاء في الفقه أشاعر، أشد الفقهاء في الفقه هم الأشاعر. كتب الفقه، كتب التوحيد ما تاخدش من الأشاعر، الفقه متن جدا. في الأزهر اللي درس الحديث ودرس الفقه هم الأشاعر، وأقوى بالملايين المرات من المعتزل. فهو في الشرع مقيد، في الفقه بيتقيد بالشرع ولا بيتقيد بالعقل؟
الشرع.
طيب قال ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك، طائفة المعتزلة بتثبت هذه الصفات لله، ما الله لا يحب ولا يرضى ولا يسخط ولا يفرح ولا، طب الأشعارة بيثبتوها يعني بنفيها، ما خلاص ما التأويل الأشعاري اسمه تأويل إيش فاسد، يؤدي إلى الإنكار ولا يؤدي إلى إثبات الإنكار، يبقى أنكر، يبقى أيوه نعم يبقى أنكر، يبقى الأشعارة بينكروا الصفات، أولها هو حر لكنه بينكرها، ما هو لما يقول اليد بمعنى القوة يبقى لغى صفة لصالح إيش، وفي النهاية هو بيلغي اليد والقوة الاثنين، لأن هو لا يثبت لله يدا ولا يثبت لله قوة، فيقول اليد هي القوة، تقول طيب يعني ربنا يقول لك لا القوة عن القدرة، الله يعني هو لا أيوة هو لا أثبت يد ولا قدرة، الصفات اللي بيقولها شيخ الإسلام دي الآن المحبة الرضا السخط الفرح كل هذا لا يثبته الأشاعرة، وطبعا ينفيه المعتزلة، مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، ما العقل يدل أن الله يحب ويسخط، يدل يدل ومع ذلك أنكروه، فهم أنكروا عقلا وإيش ونقلا، مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على نفي هذه الصفات على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته؟ يعني هل هو لما لا يفعل الشيء القبيح بسبب أن هذا مستحيل عليه ممتنع لذاته، وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، يعني قدرته لا تتعلق بالشيء القبيح يعني لا يقدر عليه، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك، يعني هو سبحانه تبارك وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولد لأنه لا يقدر على هذا ولا لأنه منزه عن هذا، عندهم هم حوارهم خلافهم في هذا، يعني هل هو يقدر أن يتخذ صاحبة؟ بعضهم قال قدرته لا تتعلق بهذا أبدا، وبعضهم قال هو منزه عن هذا، لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه لأنه قبيح أن يأكل أو أن يشرب أو أن ينام، على قوله لماذا امتنع من الأكل والشرب؟ على قوله، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، يعني الله عز وجل وإن لم تتعلق قدرته بشيء معين لكن ليس مع ذلك أنه لا يقدر، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار، هؤلاء الجبرية لم يفرقوا بين الخلق والأمر بين والهدى والضلال، قالوا إن كل مجبور، إذا اهتدى فأجبر الله على الاهتداء وإذا ضل فقد أجبره الله على الضلال، الطاعة والمعصية فعندهم أنت إذا كنت تصلي أنت لم تصلي ده ربنا أجبرك على الصلاة، وإذا كنت تاركا للصلاة فربنا أجبرك على ترك الصلاة، وأنه لا فرق بين الأبرار والفجار، ولذا إبليس عندهم بريء ما فعل شيء هو أجبر عليه، وأبو بكر الصديق ليس يعني صالحا هو أجبر على الصلاة، يعني أبو بكر الصديق أجبر أنه يصلي ويصوم ويزكي مجبر، وإبليس مجبر على عدم السجود، وأهل الجنة وأهل النار أيضا هم دخلوا الجنة ليس بإرادتهم، ولا هؤلاء دخلوا النار بإرادتهم، لكن أجبرهم الله، أجبر هؤلاء على فعل الطاعة ودخلهم الجنة، وأجبر هؤلاء على فعل المعصية ودخلهم النار، عارف كده؟ يعني زي ما أنا أقول لك امتحنوا أنتوا الاثنين، وديك أنت ورقة وقلم وأنت ورقة وقلم، وبعدين أكدت في إيدك خليك ما تكتبش حاجة وديك صفر، وهذا أكتب له أنا ودي له 100%، هم عندهم الجبرية عندهم هو الله عمل كده، ربنا هو اللي فعل كده، هو اللي خلى الطاع يطيع هو اللي خلى العاصي يعصي. طيب والرحمة والعذاب فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب، لأن ما فعل من العذاب يعتبر إيه منه؟ ظلم، ما هو لما أجبر العبد وعذبه يبقى ظلمه ولا لا؟ فهم هل يحمد على إنه يعذب فرعون بالمقتضى هذا المذهب؟ لا يمكن طبعا، لا يمكن طبعا تعذب واحد انت اجبرته يقول انا ربكم الاعلى، تعذب واحد انت منعته من السجود، هو ده الجبريه يقولون. فعندهم ان تعذيب الله لابليس ووضعه في ادنى ادنى بركات الجنه من النار، ان هذا يحمد عليه عند الجبريه؟ لا لا ما يحمد طبعا. طب يحمد على انه يجعل محمدا في الوسيله؟ ابدا، ولا الدرجه غير الرفيعه، لان هو اللي اجبره على الطاعات والخيرات. فاذا لا يحمد الله تبارك وتعالى. قال ولا يحمد على ما تركه من او ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الاحسان والنعمه. فهو تقول له يعني هل من حق ابو بكر يقول له الحمد لله انك هديتني يا رب؟ لا، لكن هو لسانه اجبر ان يقول هذا. فهو لا يحمد على ادخال اهل الجنه الجنه ولا يحمد على ادخال اهل النار النار، كل ده مثلا بايش؟ وما تركه من التعذيب والنقمه وهكذا لا يحمد عليه. يعني لما يكون انسان ارتكب ذنوب وعفى الله عنه لا يحمد، يعني انسان سيئاته اكثر من حسناته، امره الى الله مش كده؟ ان شاء عذبه وان شاء، فلما يعفو عنه لا يحمد ولما يعذبه لا يحمد. قال وما تركه من التعذيب والنقمه والاخرون. الاخرون يعني اي المعتزله نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبته. يعني هو ربنا لماذا يدخل الناس الجنة؟ قال لأن هم عقلا هم ارتكبوا شيء طيب فدخلهم الجنة، مش بكيفه، ليس بإرادته، استغفر الله، لكن مش بكيفه، ليس بإرادته. هم اختاروا الفعل الطيب، خلقوا الفعل الطيب بأنفسهم، بإرادتهم ملكهم، إذن لا يظلمهم، لازم يدخلهم الجنة. كالطالب اللي أجاب إجابة طيبة ثم يقول لك ليس من حق الأرسل، فشخص يقول لك أنا الذي صليت، أنا الذي اهتديت، أنا الذي صمت، لابد يدخلني الجنة، فلا أحمد على هذا بحق. فاهمين؟ فإذا هؤلاء يصلون في النهاية لأن الله لا يحمد، وهؤلاء يصلون في النهاية لأن الله لا يحمد. فهو عند الجبرية لا يحمد على نعمتي على المحسن لأنه أجبره على الإحسان، ولا يحمد على معاقبة المسيء لأنه هو الذي أجبره على الإساءة. نيجي عند المعتزلة، لا يحمد على إدخال المحسن الجنة لأنه هو محسن بنفسه، حقه يدخل الجنة حقه، ولا يحمد على أنه عاقب المسيء لأن المسيء يستحق النار. فإن كان يحمد على العدل، ولذا عندهم من الأسس الخمسة العدل. فهمت؟ فإذا وصل في الاثنين في النهاية وصل نتيجة واحدة، مثل الخوارج والمرجئة رغم انهم ضد بعض يصلون في النهاية لنتيجة واحدة، الى ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. عندها هي ولا ايضا وصلوا الى نتيجة واحدة ان الله لا يحمد سبحانه عز وجل. قال فنزهوه بناء على القبح العقلي الذي اثبتوه. يعني الانسان لم يزني، يقولون انت هذا الشخص الذي لم يزني هو شخص طيب لازم تدخله الجنة. ليه؟ قالوا حتى لو انت كنت حللت له الزنا هو لم يكن يزني، عقله عنده قبح الزنا، فهو اتبع عقله في الصلاة الصيام العبادات كلها والطاعات كلها، عقله هو اللي هداه الى هذا، عقله اللي هداه، مش انت، مش رسلك، مش تشريعاتك هي اللي هديته. والشخص اللي ارتكب المعاصي هو يستحق النار اصلا، لانه مش لان انت حرمت عليه الزنا، لا، هو اصلا لا يحب الزنا، عقله يرى ان الزنا شيء قبيح. فالثواب والعقاب في الآخرة يكون على العقل، على الافعال اللي محركها العقل. انما اهل السنة يقولون يحاسب على الافعال اللي محركها الشرع. فهمتم يا شباب؟ يعني الان دلوقتي لما نيجي لواحد جبري نقول له ربنا ادخل فرعون النار، فالجبري يقول هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هذه مشيئة، وهو فرعون مظلوم وخلاص، لكن الله يفعل ما يشاء. المعتزلي تقول له ادخل فرعون النار، يقول له ما هو واجب عليه دخل النار، واجب عليه؟ واجب عليه، ما هو فرعون عقله قبح الفعل وفعل، مش لان انت منعته، مش ليس لانك منعته، فبالتالي عند المعتزلة أبو جهل يدخل النار لازم ربنا يدخل النار لازم، وأبو بكر لازم يدخل ربنا ليش الجنة لازم مجبر لأنه فعل شيء طيبة بعقله وهذا فعل شيء سيئة بعقله. فإذا لا هنا حكمة ولا هنا إيه حكم ولا هنا حكم. كل مسألة المشركية والمجوسية والإبليسية مبناها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي والشرع. المسألة هو لما بدأ معنا شيخ الإسلام مرة السابقة كان بيكلم الطوائف الثلاثة المجوسية والمشركية والإبليسية، وصل لنا إلى أن هذا كله كان بسبب الرجوع إلى العقل، الرجوع إلى العقل والعياذ بالله. فالمعتزلة وأتباعهم والأشاعرة وأتباعهم عندهم إن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة تعود إلى الخلق ولا تعود إليه. يعني أبو بكر الصديق لما أطاع ده أطاع بسبب حكمة أبي بكر مش بسبب حكمة الشرع. الحكمة تعود للخلق، ولذا المعتزل لو قلت له هل من صفات الله الحكمة يقول نعم، يقصد الحكمة في خير في غيره، الحكمة في غيره. فأبو بكر حكيم ومحمد صلى الله عليه وسلم حكيم، والحكماء هم الطائعون، هم أطاعوا بسبب حكمتهم وليس بسبب أن الله عز وجل أراد منهم هذا، والله عز وجل أراد لهم اهتداء منه سبحانه عز وجل، خلق الهداية في قلوبهم. لا فيش حاجة اسمها خلق الهداية في القلوب، ما فيش، هم اللي خلقوا الهداية في قلوب نفسه. قال وأمر بالمأمورات لحكمة تعود إلى الخلق من غير أن يعود إليه من ذلك أي حكمة. الطائفة الثانية الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات من دون علة. يعني هو تقول الجبري لماذا أمر الله بالصدق ولماذا نهى عن الكذب، هو كده مفيش علة، مش لأن الصدق شيء طيب فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الأمر سيء وجعله سيئا فنهى عنه، وهذا الأمر يعلم الله أنه هذا شيء طيب وهو اللي جعل الطيب فيه فأمر به، لا لا خالص. قال والله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا لباعث ولا لحكمة، بل فعل ذلك بمحض مشيئة. يعني انت لما تقول للمعتزلين الله عز وجل يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول نعم. تقول لماذا الاسلام اشياء قبيحة، من اللي قبحه لك العقل؟ السني يقول لك هذه اشياء قبيحة لان الله سبحانه وتعالى جعل فيها القبح منعنا منها حرصا علينا وحبا لنا ورأفة بنا. الجبري يقول لك والله ما نعرف، هو ما هو بيأمر كده وخلاص وينهى وخلاص. يا عم حرم الخمر ليه؟ مشيئة. أمر بالصدق ليه؟ مشيئة. يعني الصدق ده شيء طيب، والله أنا الله أعلم، هو عبد عارف الله لا يراجعون. قال فعند الجبرية الأوامر لا فيها علة ولا فيها داع ولا فيها باعث ولا فاحك أبدا، بل فعل ذلك بمحض بمحض مشيئة. ولأنهم هم الجبرية بينفوا عن الله صفة المحبة. يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل لا يحب الصلاة ولا يكره. عند من؟ عند جبرية. لا بيحب الصلاة ولا بيكره الصلاة، وبالتالي لا بيحب المصلين ولا بيكره، وبالتالي صلى ممكن يدخله النار، ما صلىش ممكن يدخله الجنة. دي مشيئة صافية، مشيئة هكذا. عبث عبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لسان الجبرية نعم تمام كده. عند المعتزلة بقى أمر الله بالصلاة لأن العقل يحسن الصلاة مش لأن الشرع يحسن الصلاة، ولما الإنسان صلى ربنا دخله الجنة لأنه هو إنسان عاقل يعرف الحق من الباطل ويعرف الصالح من الخبيث فهو يستحق دخول الجنة. فاهمين؟ يبقى هنا بسبب حكمة وهنا بسبب حكمة ما فيش حكمة. لا حكمة لا حكمة. الحكمة عند العبد هو عبد حكيم عاقل حكيم يعني عاقل. العبد حكيم وعاقل فاهم ان الصلاة شيء طيب فصلى. لازم يدخل الجنة عدلا ولا فضلا؟ عدل عدل. عند الجبرية ومفيش عدل عدل ايه ولا عدل ولا فضل ولا حكمة ولا حاجة خالص. هو المشيئة كده مشيئة عبثية عبثية. طيب فهمنا اخوان. تاني انسان لم يعبد اصناما مع الله، لم يعبد الا الله وحده سبحانه وتعالى، تمام. عند السني يقول الله وفقه وخلق الهداية في قلبه، وهذا العبد اختار الهداية واختار التوحيد فأثابه الله فضلا منه سبحانه عز وجل ادخله الجنة. المعتزلي العبد ترك العبادات الأخرى ولم يعبد إلا الله وحده، هذا إنسان حكيم عقله هو اللي دله على هذا وليس الله هو الذي دله على هذا، فواجب أن يدخل إيه؟ واجب يدخل الجنة، واجب يدخل الجنة لعدلا من الله بسبب أن هذا حكيم وعقل. فهم عندهم العاقل هو الفائز والغبي هو الخاسر. هنا لا حكمة ولا هنا فيه حكمة خالص خالص. وهؤلاء أفضل من هؤلاء من جهة، وهؤلاء أفضل من هؤلاء من إيش؟ من جهة. طيب فالطائفتان نفتا عن الله المحبة ونفتا عن الله البغض والغضب والرضا والسخط والفرح، هذه كلها لا تليق، لا تليق بالرب عند المعتزلة أبدا، ولا داعي لها عند الجبرية لأنه بيفعلها هكذا. يعني الله عز وجل ليس عنده عند الجبرية ليس عنده رحمة بالضعفاء والطائعين خالص، هو بيختار فئة ويرميها في النار وفئة ويرميها في الجنة وخلاص هكذا. فلا فرح ولا محبة ولا سخط ولا بغض ولا غضب ولا شيء نعوذ بالله. والمعزلك فرح ايه وغضب ايه وسخط ايه؟ هو العبد العاقل الحكيم فعل اشياء طيبة فدخله الجنة، والعبد الغبي فعل اشياء يعني فسق وكبائر فدخله النار. فلا بيحب هذا ولا هذا، كل واحد بياخد حق، كل واحد بياخد حق. وانت لما تيجي تعمل عملا عند مدير مصنع وتشتغل الشغل كويس تاخد اجرك عشان هو بيحبك، عند المسؤول لك اللي هو انت عند صاحب العمل يعطيك اجرك انه يحبك، انت بتعمل عند الكافر يعطيك اجر لان انت محسن في عملك، والانسان مقصر في عمله صاحب العمل لا يعطي شيء حتى لو كان هو. فما فيش لا هنا في محبة ولا هنا في محبة يا اخواننا، لكن هنا في عدل وهنا في مشيئة. طيب والله تعالى قال فالطائفتان ينفيان المحبة والبغض والغضب والرضا والسخط والفرح وكل ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وشهدت به البراهين العقلية. أصل هو أنت لما يجي الفرح مثلا ربنا عز وجل بيفرح بإيه؟ ماشي، أكتر حاجة بتحقق الفرح الإلهي هي التوبة، مش كده؟ مفيش فرح إلا بالتوبة. صفة الفرح الإلهي لا تكون إلا بفعل واحد فقط هو التوبة. طيب عند المعتزلة لك فرح ايه؟ ما هو التائب هو اللي تاب وربنا اللي وفقه، واذا ما بيقبل مسألة تاب عليهم فيتوب ثم تاب عليهم لا لا ما يقبل هذه. والمجابر يقول لك فرح توبة ايه ده، هو اللي اكبره على التوبة، هو اكبره على الذنب واكبره على التوبة، فرح ايه؟ فلا هذا يؤمن بفرح ولا هذا يؤمن بفرح. فاهمين يا اخوان هذا الكلام؟ فلا في محبة ولا سخط ولا رضا. الله يغضب، ربنا بيغضب على اليهود، يغضب على اليهود ليه؟ عند المعتزلة لأنهم أغبية أغبية بيرتكبون ما قبحته عقولهم، فغضب الله عليه. طب لكن هل الله يغضب؟ لا لا قال ما يغضب. لما إيه يقول لك ما هم فعلوا شيء قبيح يعدل معهم يدخلهم الجنة يدخلهم النار من دون غضب. وهؤلاء أطاعوا الله أطاعوا الأوامر العقلية الحسنة فدخلهم الجنة من دون فرح من دون محب. فهل الله يحب محمدا ولا لا؟ طب هل الله يبغض فرعون؟ هي الكلام لا بيحب ولا بيبغض، ده محمد حق يدخل الجنة وأبو جهل حق يدخل بلوى بلاء. فتنازعوا في هل الله يقع منه ظلم أو لا. الجبرية قالوا إن اللي بيقع من الله عز وجل ظلم، لكن هو في النهاية مشيئة له، فلا ينبغي أن نقول ظلم ولا غير ظلم، هي مشيئة، هي مشيئة وخلاص. هو من الأول عمل بعض الأشياء وقدر لها النار، يعني أراد لها النار، وبعض الأشياء أراد لها الجنة وخلاص، ما هو بيفعل بمشيئته، واللي يتحكم فيما يملك ليس بظالم، كما يقول الناس من حكم في ماله ما ظلم، مش كده؟ مع ان من حكم في ماله قد يظلم، مش كده ولا لا؟ ثم عندهم هو يحكم ما يشاء، يبقى ما فيه ظلم. طيب هل الظلم ممتنع لذاته وليس ممكنا ولا مقدورا، ام انه ممتنع على الله لمجرد انه قبيح فقط؟ فالمعتزل يقولون الله لا يظلم لأن الظلم ممتنع قبيح عقلا، فحكموا على الله بإيش؟ بالعقل، إنه لا يظلم لأن العقل لا يبيح مسألة الظلم. وهل الظلم ممتنع على الله؟ نعم هو ممتنع على الله سبحانه وتعالى إرادة وفضلا منه سبحانه جل وعلا. فلذا القول بأن الظلم ممتنع لأنه لا يقدر عليه، كلام صح ولا باطل؟ باطل. فهم هؤلاء يقولون الظلم ممتنع عليه لأنه لا يقدر، وهؤلاء يقولون الظلم ممتنع عليه لأنه شيء قبيح، فهو بيمتنع عن القبح، عن ما قبحه العقل، يعني العقل يحكم الله. وهذا النظر الفلسفية اللي أرسطو قال الله الرب هو العقل الأسمى، ثم بونه من العقل الأسمى. طيب الأشاعرة وأتباعهم ينفون حكمة الله عز وجل، ولذا الأشعري لا يقبل أن يقال إن الله حكيم، يقبل إن الله حكيم اسما لكن صفة لا يمكن يقبلها الأشعري أبدا، ليس من صفات الله السبعة إيش؟ الحكمة، أبدا أبدا. فينفون الحكمة عن الله عز وجل في خلقه وفي أمره، فلا في حكمة في الخلق ولا في الأمر، ولا يفرقون بين ما شاء الله وبين ما أمر الله به، ولا يميزون بين ما هو هدى تترتب عليه السعادة ويمدح فاعله ويكون صاحبه من المؤمنين الأبرار، وبين ما هو ضلال يترتب عليه الشقاء وصاحبه من الكفار أو الفجار. فليه؟ لأن عندهم الظلم ممتنع على الله. يبقى لو سألت الأشعري هل الله يظلم، قل لك وما ربك بظلام للعبيد، هل الله يظلم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طب لماذا لك ممتنع؟ الظلم ممتنع على الله لأنه لا يتعلق بقدراته، مش عقله، المعتزلة هم اللي بيقولوا عقله، ممتنع على الله لأن قدراته لا تتعلق به. والحقيقة إن الله على كل شيء قدير، لكن هو لم يعلق قدرته على الظلم لأن قدرته موجبات القدرة وأفعال القدرة مرتبطة بالمشيئة، يعني القدرة نفسها صفة ذاتية غير مرتبطة بالمشيئة، لكن أفعال القدرة، لأن الأفعال هي مثل الخلق، لأن ربنا خلق أفعال العباد مرتبطة بإيش؟ وصفاته الفعلية اللي هي راجعة إلى قدرته أيضا راجعة إلى إيش؟ مشيئاته. لكن هل معنى ذلك أن المشيئة متحكمة في القدرة؟ لا، لكن متحكمة في أفعال القدرة. فاهمين هذا يا جماعة؟ إيه؟ واضحة خالص. الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هو سبحانه وتعالى أفعاله اللي ممكن يفعلها بقدرته لا يفعلها إلا بمشيئته سبحانه عز وجل. وليس مع ذلك أن القدرة محدودة، القدرة مطلقة، لأنها صفة ذات، وأن الصفات الذاتية غير متعلقة بالإيش؟ بالمشيئة. لكن ما يتم بهذه القدرة هو لا يتمه إلا بمشيئته، فهو النزول متعلق بقدرته ولكنه لا ينزل إلا بمشيئته، عرفتم؟ والاستواء متعلق بقدرته ولكنه لا يستوي إلا بمشيئته. لكن هو حتى الفعل الذي لم يفعله هو يقدر عليه؟ نعم يقدر على كل شيء سبحانه عز وجل. فهم عندهم مسألة الظلم ممتنع، يعني قدرته لا تتعلق به. هذا كلام غلط ولا صح؟ غلط. إلا إذا قصدوا إن الظلم غير متعلق بالقدرة بسبب مشيئته. نعم، فممكن المشيئة تبقى مانع لبعض أفعال القدرة بس، أو مؤثر لبعض أفعال أو لكل أفعال القدرة سبحانه عز وجل. فكل صفاته الفعلية متعلقة بقدرته ومتعلقة بإيش؟ بمشيئته. تمام. قال فهم متفقون على أن الله لا يفعل ما هو قبيح، لكن قلنا الأشاعرة يقولون إن الله عز وجل لا يفعل الظلم لأنه ممتنع. ما معنى ممتنع؟ لا تتعلق به قدرته. طيب، وعند المعتزلة هو سبحانه عز وجل لا يظلم لأن من صفاته العدل، وصفاته هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو يفعل ما هو عدل لفعل العباد، لأن العقل هكذا هو الذي يمنع الظلم، فهو ممتنع عن الظلم لأن الظلم قبيح عقلا. وعند الأشاعرة هو ممتنع عن الظلم لأن قدرته غير متعلقة به، أعوذ بالله. فالله لا يتصور قدرته عليه، هذا كلام الأشاعرة. عشان كده قلت لك الجبرية كلهم أشاعرة. الظلم غير متعلق بقدرة الله. نحن أهل السنة نؤمن بهذا، نقول الظلم غير متعلق بمشيئة الله، لكن القدرة لا يتعلق بها الظلم وعدمه أبدا أبدا سبحانه عز وجل. ولا يتصور قدرته عليه، فجعلوا الله غير محمود على ما فعله من الإحسان والرحمة، وغير محمود على ما ترك من العقاب والنقمة. وهذا قول الجبرية، ولذا قلت لك كل الجبرية هم أصلا أشاعرة أشاعرة. وهذا القول ما رأيكم فيه؟ هل هو قول شنيع؟ هل هو قول باطل؟ أجب، قول شنيع باطل. ما هو القول الشنيع الباطل؟ إن الظلم غير متعلق بقدرة الله، قول شنيع وقول باطل. فإن الله يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويضل ويهدي، ويسعد ويشقي، وهو سبحانه عز وجل حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه. فهو قدير على الظلم، لكن لماذا لا يظلم؟ لأنه سبحانه لا يشاء، لأنه عدل، عنده العدل سبحانه عز وجل، من صفاته العدل. فهو لا مثل أنت، ممكن تقتل أباك ولا لا، ممكن تقتل أمك ولا لا، لكنك تمتنع عن هذا، صح يا إخوان؟ تمتنع عن هذا شرعا وعقلا. فقول الجبرية قول شنيع، قول باطل. وإنما نقول إن الله عز وجل الظلم غير متعلق بمشيئته، حكمة منه وعدلا وفضلا سبحانه عز وجل. وهو لا يعاقب إلا من يستحق العقوبة، هذا موافق للمعتزلة في الظاهر. لا يعاقب إلا من يستحق العقوبة سبحانه عز وجل. ولذا المعتزلة بمقتضى الكلام، شوف حتوصل لإيه الكلام، المعتزلة قالوا إن ربنا عز وجل بيدخل أبا بكر الجنة ليه؟ لماذا؟ حكمة؟ عدلا؟ عدل، تمام، صح. وبيدخل الظالم النار لماذا؟ يبقى في شفاعة؟ لا، مفعش الشفاعة حسب مذهب المعتزلة وتأسيسه ما يصلح. فلو أنت لو قتلت المعتزلي ليوم أن في شفاعة، لا يمكن، لا يمكن شفاعة. ماذا؟ ما هو مجبر سبحانه يدخل المصلح الجنة، ومجبر يدخل الظالم النار. فأنت تيجي تقول ده بيعفو عن الظلم، لا، ما ينفعش، ما يصلح، ما يصلح. طب حد يقبل شفاعة هو يأذن فيه؟ لا يأذن ولا يرضى، لا يأذن ولا يملك، ما هذا حق أنه يعذب، فلازم يعذب، لابد يعذب. فلذا قالوا بخلود أصحاب الكبائر الذين ماتوا في النار، وهو قول من أصلا خارج. فهو يضع موضعها، نحن نقول هو يضع كل شيء موضعه حكمة منه سبحانه عز وجل. فلا يعاقب أهل البر والتقوى، لأن هذا ينافي الإيش؟ ينافي العدل، ينافي الحكمة سبحانه عز وجل. فهو يضع كل شيء موضعه. المعتزلة يقولون ليس عند الله حكمة لا فيما خلق ولا فيما أمر، وإنما الحكمة تعود إلى العقل. يعني أنت تقول الله جل حرم الزنا لأن الزنا قبيح عقلا، هذا قول من؟ المعتزل. المعتزل الله حرم الزنا لماذا عند الجبرية؟ لماذا عند أهل السنة؟ لأنه هو جعل الزنا شيئا قبيحا فحرمه، وليس لأن العقل يرى أن الزنا قبيح، لأنه خلق العقل وخلق الفعل، وهو الذي خلق الفعل وجعل فيه القبح وحرمه سبحانه عز وجل ابتلاء منه للعباد تبارك وتعالى. فكل المسألة هترجع في المشركية والإبليسية والمجوسية إلى مسألة التقبيح وليس والتحسين، عشان كده ألحقها شيخ الإسلام رحمه الله به. والمعتزلة قالوا الحكمة موجودة فين؟ في الرب، في المخلوق. الحكمة موجودة في المخلوق لأن العقل يشهد بذلك، فيقول فيه شخص حكيم وشخص غبي، في شخص ذكي وشخص، العقل يشهد بذلك. أما الله ما لا علاقة له، لا علاقة. هم في الآخر يريدون يصلوا إلى قول الفلاسفة إن إيه؟ إن الله علة الأشياء وخلاص كده. فأثبتوا حكمة تعود إلى المخلوق فقط، ولم يثبتوا حسنا وقبحا بالمعنى الذي يثبته الشرع ويشهد به العقل، بل قاسوه على خلقه فيما يحسن ويقبح، وأوجبوا على الله سبحانه ما يوجبون على العبد. أوجبوا على الله، عندهم التوحيد، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا كله عندهم، الأركان الخمسة كلها أوجبوها على الرب سبحانه عز وجل، فجعلوا الرب مثل العبد. فقال لك العبد العاقل الحكيم يسيب المحسن ويعاقب المسيء، وانت صاحب عمل اللي اشتغل بتديه أجره، والذي لم يعمل بتمنعه من الأجر. فالله كده الله يجب عليه ذلك والعياذ بالله. فقاسوا الله على خلقه. يبقى المعتزلة وصلوا في النهاية انهم ممثلة صح، رغم انهم في الأصل معطلة، لكنهم صاروا ممثلة على طول لأنهم قاسوا الله على خلقه. ولذا كل معطل هو ممثل، وكل ممثل هو معطل أيضا. فما حسن من المخلوق يحسن من الخالق، وما قبح من المخلوق يقبح من الخالق سبحانه عز وجل، فهم مشبهة لله في أفعاله، ومثلوا الخالق بالمخلوق في صفاته. أما مسألة البناء على القبح العقلي والتحسين العقلي فهذا باطل. لذا المعتزلة تقول الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة لأن الله حرمها، العقل قبحها، العقل قبحها، والله منزه عن فعل القبائح فلا تكون فعلا له. يعني ممتنع أنه يفعل هذا والعياذ بالله. ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العباد فعلوا ذلك بدون مشيئته وبدون إرادته. يعني العباد هم اللي بيخلقوا الأشياء في الكون وهو لا يريدوه سبحانه، يعني لا يريدوه إيش؟ كونا، هو لا يريدها شرعا طبعا، لكنه لا يريدها كونا عنده. أنت عندك أرادها كونا ولا لا؟ يعني عدم، يعني إبليس أراد الله منه السجود أو لم يرد؟ أراد ولم يرد، أراد شرعا ولم يرد كونا. عند المعتزلة لم يرد لا كونا ولا شرع، يبقى إبليس غلب مشيئة الله اللي فيش مشيئة. وفي الجبرية أراد الله إيش؟ كونا منه فقط، وما توجد إرادة شرعية. هو كلام كده ملوش معنى خالص. اسجدوا لآدم هو قاله، لكن هو لما بيقول اسجدوا لآدم هو أكبر الملائكة على السجود، وأكبر آدم على، وأكبر إبليس على عدم السجود، نعوذ بالله. طيب، فهم فعلوا، الذين كفروا، كفروا بإذن الله عندك ولا لا؟ بإذن الله إيش؟ عند المعتزلة بالنسبة لله كفروا بغير إذن الله. يعني إذن هم يفعلون في كونه ما لا يريده، فهم آلهة معه ولا لا؟ عشان كده هم الطائفة ليه المجوسي، لأن عندهم العباد اللي كفروا واللي زنوا واللي سرقوا واللي قتلوا واللي كذبوا واللي كل هؤلاء فعلوا ما لا يريده كونا، فهم شركاء في الكون إذن. فهم كل الناس آلهة مع الله، جميع العقلاء آلهة مع الله سبحانه وتعالى. إذن عدد الآلهة التي تعبد بلايين عند المعتزلة والأزل. لا كل المعتزلة كله، لا غلاة المعتزلة اللي هم الجهمية اللي هم بينفوا حتى أسماء الله عز وجل، إنما المعتزلة بيثبتوا أسماء الله وبينفوا إرادته الكونية، بينفوها خالص. هم عندهم إرادة لا كونية غير متعلقة بفعل العباد، يعني إرادته في السماء في الأرض في البحر الزلازل، لكن البشر لا ملوش علاقة بهم خالص، ما لمش عنهم شيء كله. فالعباد لهم مشيئة وقدرة مستقلة تماما، يفعلون بها ما يريدون، ولا دخل لمشيئة الله عز وجل ولا قدرته فيهم نهائيا نهائيا خالص. فلذا المعتزلة إذا سمعوا قول الله كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، ماشي، وما يذكرون إلا أن بيقبلها المعتزلي. مش ممكن، مش ممكن. الجبري يفرح بس يتبين من كلمة وما تشاءون. فإذا قلت وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون تغيظ الجبري، إلا أن يشاء الله تغيظ المعتزل، تغيظ المعتزل. إن الله وإنا إليه راجعون. طيب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، تغيظ مين؟ تغيظ الجبرية، صح، لأن العبد ما يشاء يتخذ ربه سبيلا، ده ربنا اللي بيجبره. والأشعري والمعتزلي يا هي دي، يقول لك هي دي، واللي بعد لك لا سيبك منه. يبقى الجبر يلغي القبلية ويثبت البعدية، والمعتزل يثبت القبلية ويلغي البعدية، وأهل السنة يثبت الاثنين، مشيئة الله ومشيئة. إذن الآية تسر المؤمن وتشرح قلبه وتسعد نفسه، أما هذه الآية لا تسر لا هؤلاء ولا هؤلاء، صح. فها المعتزل يود لو شطب منها وما تشاءون، والجبر يود لو شطب منها إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل شيء واقع بقدرة الله ومشيئته، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذا الكلام يسعد السني ويسعد الجابري، ما يكون في ملك الله إلا ما يشاء وإلا ما يريد، وكل شيء تحت خلقه وسلطانه وقهره، يسعد السني ويسعد الجابري جدا، يفرح جدا بهذا ويريدك تقف عند هذا، قف عند هذا. فكل شيء يكون في ملكه بما يريد سبحانه، وهو لا يرضى لعباده الكفر. يجي الجبر يقول لك إيه بعدين بقى ده راضية، فخان يقول له سيبك اترك هذا، بل راضية، راضية الكفر من العباد، وراضية السجود من إبليس، راضية وأجبروا عليه. والله لا يرضى لعباده الكفر. ترضي المعتزلي؟ آه طبعا طبعا ترضي المعتزلي، لأن الكفر مقبح عقلا، والله منزه عن القبيح عقلا. ف الله لا يرضى لعباده الكفر. ترضي الجبري؟
لا.
ترضي المعتزلي؟ طب ترضي السني؟ ايوه ترضي السني بما هو معها. طيب ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه. كلمه لا يحبه دي لا ده ولا ده. تمام. طيب قال ولا يحب الا عند اهل السنه، لا يحب شيئا إلا ما يتعلق به إرادته الكونية، فكل شيء أمر الله به فهو يحبه، وكل شيء نهى الله عز وجل عنه فهو يبغضه. دي عقيدة أهل السنة. الإرادة الشرعية كلها متعلقة بمحبة الله عز وجل. تمام. والشيخ الإسلام يرى هنا أن الحكمة، حكمة الله تتعلق بشيئين يحبهما ويرضاهما الله عز وجل، وهو أن كل شيء في ملكه إنما يتعلق بمشيئته الكونية، وأن كل شيء يريد فعله يتعلق بإرادته الشرعية سبحانه وعز وجل، وكل ما يأمرهم الله به هذا ينبغي أن يفرحهم، فكل النعمة من الله عز وجل. والعبد لابد أن يفرح بالمأمورات، ولابد أن يكره المنهيات، وعلى العبد في المأمورات أن يفعل المأمور طاعة وحبا، وعليه أن يترك المنهي عنه طاعة وكرها. لكن بعض الناس طالما هو يريد كده، فينبغي لك أن تصلي أولا طاعة لأن أمرك بالصلاة، ثانيا حبا للصلاة لأن طالما أمر بها فهو يحبها. وعليك أن تمتنع عن الأكل المال بالباطل وأن تكرهه، إنما هناك ناس يمتنعون وهم يحبوا، هو نفسه يأخذ رشوة لك ما بس حرام، لا لكن نفسه. ينبغي عليك في المنهيات أنك إيش تمتنع وتكره، وفي المأمورات تفعل وتحب. هذا معظم الناس ناقص عنده، إما أن توجد الأولى ولا توجد الثانية، ممكن يفعل ولا يحب، يصلي وهو ماشي طيب صوم حافظ، فهو يفعل ولا يحب، وفيه يحب ولا يفعل. يقول لك الصلاة شيء جميل بس والله مش أعمل ربنا يقويه. فمشكلة عند الناس. أما أن يجتمع فيك الأمران لا طاعة ولا محبة، هذا الكفر، هذا الكفر على طول والعياذ بالله. والله عز وجل يحب الطاعة، أجيبه يرضاها، يفرح بتوبة التائبين، أعظم فرح، بل لا فرح إلا بهذا سبحانه عز وجل. يفرح أكثر من فرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة ثم يجدها بعد اليأس منه. هل يغار الله؟ عند المعتزلة يغار، عند الأشاعرة يغار، عند الأشاعرة يغار، فيش حاجة منه عزب الله. غيرته أكثر من غيرة العباد، يعني هو أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وما هي غيرة الله؟ أن يأتي العبد ما حرم الله، يعني معناه أن كل اللي حرمه هو بيكرهه. صح يا إخوان؟ صح هذا الكلام. والعبد المطيع يحبه الله ويحب منه الطاعة، لأنه بادر إلى ما يحبه ربه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة يعني يحبها الله فتنجيكم، صح، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. يعني إيه خير لكم؟ ذلكم يحقق المحبة الإلهية، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لأنه حقق المحبة، ولما حق المحبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن في وذلك إيش؟ ذلك الفوز العظيم في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى بسبب ما هو بيحب، أخرى تحبونه، فجزاكم سبحانه وتعالى بشيء آخر تحبونه، نصر من الله وفتح قريب. يبقى الجهاد يحبه الله، يحب الله حبا شديدا جدا، ولذا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. طيب القتال المؤمن يمكن يكرهه؟ كتب عليكم القتال، وهو اللي هو فعل القتال، لكن كتابة القتال هو يحبه وهو كره لكم، وعسى أن شيئا وهو خير لك، يعني وهو الله يحب، وعسى أن تحب شيئا ويعني الله إيش يكره. عرفت الآيات تتذوق بعد التوحيد، تذوق آخر بعد التوحيد. فلابد أن يفرح الإنسان بقضاء الله وقدره. لماذا نفرح بقضاء الله وقدره؟ لأن الله عز وجل يأمرك بما يحب ويجزيك ويسيبك وينهك عما يكرهه، وإذا فعلت يعاقبك. فإذا لابد أن ترضى بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. طيب كده احنا خلصنا مسألة التحسين والتقبيه العقلي اللي هي تابع لها مسألة المجوسية والمشركية والإبليسية. واضح يا إخوان؟ واضح الحمد لله. المرة القادمة عن الربوبية، توحيد الربوبية، ده مهم جدا، بس احنا فهمنا النقطة دي لأن هي متعلقة بالقدر تعلقا شديدا جدا. إرادة الله فوق إرادة العبد، والله تبارك وتعالى أمر العبد أن يستخدم إرادته، ولو كان العبد مجبرا ما يأمره الله عز وجل أن يستخدم إرادته. لو كان العبد مجبرا فإن الله لا يقول أقيموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا اجتنبوا المحرمات أبدا، لأن العبد إذا كان مجبرا فليس بيده أن يفعل أو أن يمتنع، صح، ولكن هناك العبد يعتمد من منذ هو صغير مثلا. فالصبي، الصبي ربنا جل هداه، هل الصبي يعرف ثدي أمه من ساعة ما يولد؟ نعم، سبحان الله، سبحان الله، يلتقم ثدي أمه بمجرد ولادته ويتناول الغذاء منه. وهناك أسباب تعرف بالاستدلالات والتجارب والأقيسة العقلية، والإنسان يعرف بالأقيسة العقلية والتجارب إن هذا سيؤدي لها. يعني الإنسان يعرف إنه إذا وضع وقود في السيارة فإنها تسير، أو إذا وضع المفتاح وحرك فإنها تعمل، وأنه إذا داس على البنزين وحرك ستتحرك السيارة. والإنسان يعرف أنه إذا أمسك بالقلم ووضع على الورق وبدأ يحرك فيكتب. دي اسمها نتائج، اسمها تجارب عقلية أو تجارب عملية. الله جل هو الذي يهدينا لمعرفة ماذا يؤدي إلى هذا وماذا يؤدي إلى كذا وماذا. والفلاح يعرف أنه يبذل البذر ويحرس الحرث ويحفر الأرض ويروي الماء، يعرف هذا كله. وهناك أشياء تتم، إذا هناك أشياء تتم بالفطرة، يولد الإنسان يفعلها. والحيوان تجد الكتكوت خرج من البيضة وكبر، يعرف كيف يتعامل، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف حين يكبر يعاشر الدجاجة. هذه كلها فطر، فالإنسان معتمد على الفطرة ومعتمد على أيضا التجارب. وهناك بالوحي، يعني الوحي نفسه من ضمن الأسباب. الله يقول لك افعل كذا، فالوحي سواء الكتاب أو السنة. فالإنسان إذن مجبول على طبائع ويمر بتجارب، والوحي أيضا يهديه. هذه ثلاث أشياء يسير بها الإنسان في هذه الدنيا، يسير بفطرة الجبلة التي جبله الله عليها، طبائع هو وجد نفسه يفعلها ويتوارثها، وتجارب يمر بها تعلمه، بحيث مثلا الطفل أو الإنسان مد يده على شيء ساخن فحصل أن التسعت يده، عمره بعد ذلك ما يفعل هذا. وهناك وحي يهديه وسنة تهديه، قل له اترك الخمر، اترك الخبائث، اترك الزنا، وهكذا. والإنسان محتاج إلى ربه يأخذ بيده سبحانه عز وجل، يمنعه عما يضره. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا آخذ بحجزكم، أم أقودكم بعيدا عن النار، ولكنكم تغلبوني وتقحمون فيها، وتقحمون فيها. لكن الإنسان في خضم هذه الأمور الثلاث متحرك أو لا؟ هذه كلمة متحرك ردا على الجبرية. وكون الوحي يقوده، الوحي يقوده والجبلة تقوده والطبائع تقوده، رد على القدرية. لكن الإنسان فعلا متحرك، والإنسان حارس. حارس يعني إيش حارس؟ يحرس. ما معنى يحرس يا إخوان؟ لا، يحرس، يحرس يتعامل مع الأشياء ويحصل على نتائجها. فأنا أقصد بالحراسة ليس الأرض فقط، نحن في كل شيء. أنت حين تذاكر اسمك تحرس، اسمك تحرس. حين تعمل في التجارة اسمك تحرس. حين يعني تجتهد مع الأسباب اسمك إيش؟ تحرس. وتقودك همة، تقودك همة. فالإنسان حارس وإيش؟ وهمام. الإنسان حارس وهمام، واضح كده؟ ولذا ذكر هو في المتن السابق مباشرة كلمة حارس وهمام، الشيخ الإسلام ابن تيمية. فأنت حارس وهمام، وأنا حارس وهمام، وكل عاقل مريد حارس وإيش؟ وهمام. ولذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس وهمام، وأصدقها حارس وهمام، وأقبحها حرب ومرة. أقبح الأسماء حرب ومرة. تقول طب ما في سفيان ابو سفيان بن حرب هو حرب هذا من الجاهليه من الكفر، لكن اقبح الاسماء حرب ومره ويقاس عليها ولا ايه؟ يقاس عليها ما واحد سمى علقمه، ما علقمه ايضا معناها مره صح، واحد اسمه حنظله ما هو معناها مره كذلك، واقبحها حرب ومره. فحارس وهمام هو اصدق الاسماء لان الحارس معناها او الاوسع، لا تضيق نفسك بالارض، الحارس معناها ايش؟ الكاسب، الحارس كاسب، كاسب الحارس كاسب، والهمام صاحب الهمة العالية الذي يهم مرة بعد مرة، وكل إنسان لا ينفك عن هذين. حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارس وهمام، وأقبحها حرب، حرب ومرة، وأقبحها حرب ومرة، حديث صحيح رواه الإمام مسلم ورواه أبو داود، وموجود في الصحيحة والصحيح الترغيب والترهيب. واليوم قال شيخ الإسلام: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل؟ نحن هنا يا شباب؟ طيب. قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال، هل الأفعال يعني أفعال العباد، أفعال العباد ما تفعله أنت، تقرأ، تكتب، تتزوج، تتكلم، تأكل، تشرب، في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل؟ يعني هل العقل يعرف الفعل الحسن والفعل القبيح؟ أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل؟ أم أن الفعل نفسه مجرد أداء معين والعقل لا يعرف هل هذا قبيح أم هذا إيش؟ حسن. كما بسط في غير هذا الموضع، يعني بسطه شيخ الإسلام طبعا في كتاب درء تعارض العقل والنقل. وبينما وقع في هذا الموضع من الاشتباه فإنهم اتفقوا على كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل. الفعل في فعل وفيه فاعل، يعني في يتكلم ومتكلم، في يقرأ وقارئ، في يكتب وكاتب، في يزرع وزارع، فهل هذا يناسب هذا، هذا الفعل يناسب الفاعل أو لا يناسبه؟ هل هذا يعلم بالعقل؟ ما هذا لسه هو بيتكلم، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به. يعني الزارع لما يزرع هل هذا شيء مناسب له وشيء يسعده ويفرحه أو لا، أو سببا لما يبغضه ويؤذيه، سبب أو أن الفعل سبب لما يبغضه ويؤذيه، كإنسان يشرب الخمر هو يفعل، فهل هو يشرب الخمر وهو يبغضها، أم يشرب الخمر وهو يحبها ويتلذذ بها، أو هو يشربها وهو يبغضها ويتلذذ بها؟ ممكن إنسان يكره الخمر لكن يشرب. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا. إذن هنا شيخ الإسلام يتكلم عن قضية، هل العقل يقبح ويحسن؟ يعني هل العقل يعرف أن هذا شيء طيب وهذا شيء سيء؟ أم العقل لا يعرف، الشرع فقط هو الذي يعرف، أم أن العقل والشرع معا يعرفان؟ هذا ما يقصده شيخ الإسلام تامي. هل فهمت؟ يقول: هل العقل وحده يعرف أن الزنا شيء قبيح، أن السرقة شيء قبيح، أن الكذب شيء قبيح، أم أن العقل لا يعرف والشرع هو الذي يعرف فقط، أم أن الشرع والعقل يعرفان هذا وهذا؟ هو ده حوار بين أهل الله، حوار، لأن العقل ممكن جدا ينظر إلى فعل ويقول ما لزوم هذا الفعل، يعني العقل يقول ما لزوم أن أذهب إلى مكة وأطوف ببيت المربع وألقي أحجار، العقل لو عقل فقط من دون شرع يقول ما هذا، والعقل يقول أنا الآن أعمل، لماذا تقيموني أترك العمل وأذهب أتوضأ وأصلي؟ فالعقل يقول ما هذا، صح ولا لا؟ العقل يقول أن الإنسان يترك الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، ها؟ لا، ما يقول هكذا العقل، لأنه حتى العقل لو وصل إلى تقليل الطعام والشراب شيء مفيد له، لكن لا يربط نفسه بميقات معين محدد، لا يحيد عنه نصف دقيقة. أنت لا تستطيع أن تفطر قبل المغرب بربع دقيقة، ما تستطيع، وما تستطيع أن تأكل بعد الفجر بنصف دقيقة، صح ولا لا يا إخوان؟ إذن الأفعال هل يحسنها الشرع أم يحسنها العقل أم يشتركان؟ هو أنا لا أسألك، ده هو ده أنا فهمك ماذا يقول، أنا لا أسألك، أنا فهمك بفهمك كلام شيخ الإسلام، أنا لم أسألك بعد، فأنت لا تجيب. أنت لماذا تجيب؟ قال وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا. أجاب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قال كلامه هذا الجملة هذه، فيه هناك أفعال العقل نفسه يعلم أنها شيء طيب، كالأكل كالشرب كالصدق كالتنظيف النظافة، ويعلم أن في أفعال سيئة كأن يضرب الإنسان نفسه يجرح الإنسان نفسه، هذه محتاجة شرع. أما أن العقل يعلم أن هذا أذى، فهو يقول أن في أشياء تعرف بالعقل وأشياء تعرف بالشرع وأشياء تعرف بهما، هذه إجابته. نعيد الإجابة مرة أخرى، كلام شيخ الإسلام نفسه يقول الجملة قرأناها ونقلها مرة أخرى، يقول وهذا القدر، كلمة القدر يعني التحسين والتقبيح، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع تارة. الذي يعلم بالعقل إن الإنسان يأكل ما ينفعه، يشرب العسل مثلا هذا ينفعه، ويعلم العقل إن جرح نفسه أو قتل نفسه شيء قبيح، وبالشرع تارة، فالشرع الشرع يعلمك إن الصلاة تنفعك وإن الصدق ينفعك وإن الكذب يضرك، تمام، وإن معصية الله تضرك، وبهما جميعا. فالإنسان إذا فكر في معظم الأمور التي أمره بها الشارع ومعظم الأمور التي نهاه عنها الشارع سيجد أنها في الحقيقة مصلحة تامة له. قال لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. يعني العقل يعلم إن حركة الإنسان ركوعا وسجودا وقياما وانتصابا تفيد، لكن قدر الحركات هذه وما يسبقها من شروط وما يعقبها من أشياء هذه لا تعلم إلا بالإيه؟ إلا بالشرع. كما أن الأشياء مثل الإنسان يعلم أن الصدق خلق طيب ويعلم أن الكذب خلق سيء يفسد المجتمعات، لكن هل يعلم عاقبة الكذب؟ لا، الشرع هو اللي يعلم. هل يعلم ثواب الصدق؟ لا، الشرع هو الذي يعلم، تمام كده. فابن تيمية يقول أن تفاصيل الأوامر وثواب الأوامر وعقاب النواهي لا يعلم بالإيه؟ بالعقل أبدا أبدا. فما ثواب الصيام؟ العقل لا يعلم، والشرع يقول إن هذا أمر إلى الله مرده. الصدقة، الصدقة إحسان، العقل يعرف إن هذا شيء يحبب القلوب، إن لو إن إنسانا غنيا أعطى جزءا من ماله لفقير العقل يقول إن هذا يؤدي إلى المحبة، صح ولا لا؟ لكن ثواب الحسنة بعشر أمثالية العقل يعرفه؟ لا يمكن. طيب العقل ممكن يعلم أن هناك خالقا عظيما لهذا العالم الجبار، لكن ما هو هذا الخالق وأين هو وما أسماؤه وما صفاته وماذا يريد؟ لا يمكن العقل يعرف. العقل يظل هكذا لو أن إنسانا في صحراء لم يرى رسلا ولم يتعلم من أي أحد شيء، ينظر يقول هذا لابد أن هناك من خلق، لكن من هذا الذي خلق وأين هذا الذي خلق وما هي صفاته وأسماؤه؟ لا يمكن العقل يعرف، وإنما لابد من إيه؟ من الشرع، لابد من الشرع. قال طب إذا اتفقنا على شيء الآن، حد يلخص لي ما اتفقنا عليه؟ التلخيص محدد، ها ماشي طب.
التحسين منهم ما يعرف بالعقل ومنهم ما يعرف بالشرع ومنهم ما يتفق قاضي عليه،
نعم. في هناك تفاصيل لا يعرفها العقل نهائيا، لا دخل العقل فيها، لا لا، وحتى التفاصيل العقل ليس له دخل. يعني العقل له دخل في متى، من متى نصوم إلى متى، وعن ماذا نمتنع وماذا لا نمتنع، لا يمكن العقل يعرفها. وثواب الأشياء يعرف العقل، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، العقل له دخل فيها. طيب في العقيدة العقل يعرف لا لو في العقيدة لو فرض ان الله جل قال اسجد الحجر الفلاني سنسجد ولا لا نسجد فهل يعرف مراد الله العقل لا يمكن لا يمكن العقل يعرف مراد الله ابدا ابدا التوصل الى امور الالوهية لا يمكن العقل يعرفها وتفاصيل الربوبية برضو العقل لا يمكن يعرفها ابدا ابدا والانسان هل ممكن يعرف متى خلق السماوات والارض متى خلق القلم هل يعرف ان في شيء اسم لوح محفوظ تفاصيل قدر ممكن انسان يعرفها بالعقل ان في علم وكتابة ومشيئة لا يمكن فشيخ الاسلام يقول وهذا القدر لا يعلمه الا بكذا قال قال ومعرفة الغاية لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع فمن يعصي الله عز وجل لو الله عز وجل لم يقل إن من عصاني وكفر أخلده دائما في النار ما الإنسان لا يعرف وإن من أطاعني أخلده دائما في جنة الإنسان العقل يمكن يعرف العقل آخر يقول طيب حتى لو في ثواب وعقاب يبقى لو أنا عشت 80 سنة مطيعا الله يجزيني 80 سنة صح لكن أبقى خالدا مخلدا بلايين السنين بعد ذلك بلا انقطاع مقابل بعض الأعمال التي فعلتها في 50-60 سنة أبو بكر الصديق أفضل المسلمين ولا لا بعد الرسل وهو كل أعماله 23 سنة كل أعماله كل الخيرات اللي أداها 25 سنة ومقابل ذلك سيبقى كم مليون سنة في النار في الجنة مخالد مخلد فهل هذا يعرف بالعقل لا يمكن يعرف بالعقل أبدا قال وفيما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر إنسان يعرف إن في يوم حساب تنتهي في الدنيا ويخرب العالم وتنشق السماء وتزلزل الأرض ويخسف الشمس والقمر العقل يعرف هذا أبدا لا يمكن يعرف وإن في صراط وموازين وكتب وتتطاير وحساب هل هذا ممكن العقل يعرفه لا مدخل العقل في هذا أبدا قال لا تعرف إلا بالشرع فيما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم لا يمكن العقل يصل إلى هذا أبدا كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته يعرف بالعقل لا يمكن لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك يعني العقل ممكن يوصل أن فيه خالق لكن العقل يعرف أن الخالق بينزل في السورة الأخير وأن الخالق مستوى على العرش وأن الخالق له يدان لا يمكن قال وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري معناها أن عقلك لا يمكن يصل إلى أدي معنى ما كنت تدري لا عقلك ولا عقل غير أبدا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا جعلناه نورا يعني هداية نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فأنت لما تيجي تفسر وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي قبل أن تتعلم التوحيد تقول الهداية من الله صح لكن بعد ما تعلم التوحيد تقول إن العقل نفسه لا يمكن يحسن ولا يقبع ولا يمكن العقل يصل إلى أي شيء والوصول إلى معرفة الرب وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وتفاصيله والثواب والعقاب والعبادات فبما يوحي إلي رب فبعد ما تعرف شيء ولذا كل ما تتعلم توحيد لما تيجي تقرأ القرآن تلاقي الأمر مختلفا تماما وسبحان الله ولذا مهما تدبر الأشاعرة القرآن قلوبهم مغلقة وأما المعتزلة فقلوبهم مقفلة تماما والعياذ بالله. قال وإن اهتديت، ما معنى وإن اهتديت؟ وإن اهتديت إلى وجود الرب، تفاصيل الرب، أسماء الرب، صفات الرب، أوامر الرب، الفقه، العقيد، أي شيء، الثواب، اليوم الآخر، التفاصيل، الجنة، النار، فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. من سألنا على اسم القريب أمس؟ حد مجيبنا. وقال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. أنت الآن تقول معناها لا أنذركم بالعقل، إنما أنذركم بالإيش؟ بالوحي، يعني لا تعليم إلا بالوحي بالشرع يعني. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وإنه يعلم بالعقل. المعتزلة تقول التحسين والتقبيح ليس للشرع إنما هو للعقل، وبالتالي هل الإنسان يحاسب لو لم يبعث إلى الرسول؟ قالوا نعم، لو ما في رسول خالص الإنسان سيحاسب. ليه عم قالك ما العقل يحسن ويقبح والحساب على العقل؟ فدي هنا يرد الآية قول الله تعالى وما كنا حتى نبعث الرسول. فهم يقولون توهمت هذه الطائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. قالوا ما في حسن ولا قبح إلا بالشرع، العقل ما يعرف لا حسن ولا قبح. يبقى طائفة قالت العقل يعرف الحسن والقبيح، وطائفة قالت العقل لا يعرف شيء وإنما الشرع هو الذي يعرف الحسن والقبيح، وطائفة قالت بل الجملة يعرفها العقل والتفصيل يأتي من الشرع. قال فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. اللي قال العقل فقط غلط، واللي قال الشرع فقط إيه؟ غلط. لكن الشرع والعقل، النقل والعقل. طيب الأحناف المالكية الشافعية الحنابلة يقولون إن العقل يحسن ويقبح، يعني الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون العقل يحسن ويقبح. إذن نحن عقيدتنا إن العقل يحسن ويقبح، يعني العقل يعرف تماما إن الإنسان لكي يجرح نفسه هذا شيء قبيح صح، وإن الإنسان كي يترك الطعام والشراب شيء قبيح شيء قبيح، والإنسان يعلم إن الصدق شيء طيب، وإن العطاء شيء طيب تمام، وإن التبسم شيء طيب، والعقل يعرف إن التجهم والأذى شيء قبيح. هذا معلوم من دون إيه؟ من دون تشريع يعرف هذا. فهذا الذي يقوله الأئمة أحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون الأفعال فيها الحسن والقبيح، وذكرت لك أمثلة، ويعرف ذلك بالعقل عندهم. لكن كثيرا أيضا من الشافعية والمالكية والحنابلة ينفون ذلك ويقولون الأفعال ليس فيها لا حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، وإنما لا يعرف إلا بالشرع. وهو هذا الكلام أحيانا الناس تقوله لا، أنت لما تجد إنسانا جبريا بتبالغ معه في القدرية، ولما بتجد إنسانا قدريا بتبالغ معه في الجبرية. عرفتم يا إخوان؟ وهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. يعني أنت لما يقابلك واحد قدري ويقول لك الإنسان ليس مجبرا على أي شيء، تقول له طب كيف والإنسان ذكر، هو اللي اتولد ذكر اختار أن يكون ذكرا، والإنسان الليبي اختار أن يكون ليبيا، والإنسان اللي يعيش 90 سنة اختار أن يعيش 90 سنة بكيفه بيعيش 90 سنة، اختار الإنسان أبويه، اختار الإنسان هكذا، وتتكلم معه فيما يشبه الجبر لكي تخفف من قدريته. والإنسان الجبري تبتدي تفعل معه أفعال كما كان السلف يفعلون، ويقول لك كل شيء احنا طيب، يروح واخدين البغلة بتاعته هو جالس معهم والبغلة مربوطة بر يخفوه يطلع له. مين اللي خده؟ حد بياخد؟ حد بيعمل حاجة كده؟ ولما يسخروا من الرجل اللي قال الخيرة فيما اختاره الله، لما وجد زوجته بتزني وجي يضربها قالت له احنا كلنا مجبرين، قال خلاص الخيرة فيما اختاره الله، ما هي مجبرة معذورة. كانت الناس لما تسخر منه وتقول يا خيرة كيف حالك يا خيرة، هم يقصدون ما يقصدون يفهمون هذه عقيدتك فاسدة، ليس فقط سخرية فقط، يقصدون عقيدتك فاسدة وان المرأة اختارت ان تزني. فاحيانا الائمة والعلماء يتكلمون مع الناس الذين عندهم امعان في القدرية يتكلمون معهم في الجبر، والذين عندهم امعان في الجبرية يتكلمون معهم في القدر، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما لما الرجل قال له اريد، لما الرجل يريد يقتل قال له ليس لك توبة، لكي يمنعه استعين له توبة ولا لا، والاخ والذي قتل قال له نعم لك توبة حتى لا يؤسه من رحمة الله. فإذا لكل حادث حديث ولكل مقام مقال، فلما تجد بعض العلماء يتكلم عن إن العقل يحسن ويقبح قل ولكني أختلف معهم. أنت مين؟ لك أنا أختلف مع الأوزاعي ومع الإمام مالك. أنت تختلف مع الأوزاعي والإمام مالك؟ أنت من أنت؟ ما أنت؟ أنت لازم تعرف لماذا قال، صح ولا لا؟ لماذا قال؟ ويجي ناس يقول لك والله أبو حنيفة يقول المرأة تزوج نفسها وأنا أخالفه. أنت تخالفه؟ ما أنت لو هو في زمنه ما تقدر ولا أنت ولا عشرة مثلك يخالفون، لأن ما كان عندك النص، أنت الآن تخالفه بعد ما عرفت النص، وهو لو كان عرف النص قبلك لرجع قبلك وقف أحسن منك، صح يا أخوان ولا لا؟ فلابد الواحد يعرف لماذا تجد كلاما للمالكية والشافعية وغيرهم في اعتبار العقل يحسن ويقبح، وللمالكية والشافعية كلام ان العقل لا يحسن ولا يقبح. تبقى عارف ان مسألة الخطاب مع المخاطب تختلف، وانت لما تكلم مع خارجي وتكفيري او اخواني غير لما تكلم مع صوفي وغير لما تكلم مع سلفي وغير لما تكلم مع مخالف، لكل واحد طريقة كلام معاه. خليني خلص. قال فهنا احنا بنتكلم على هؤلاء. ف الشيخ رحمه الله في هذه المسألة الشيخ الإسلام لم يسبق في تفصيل هذه المسألة أبدا، ليس هنا ولكن في درء تعارض العقل والنقل. ولذا مرجع كل من أتى بعد شيخ الإسلام في هذه المسألة إلى شيخ الإسلام، كل من يرجع إليها ممن سبقنا وممن نحن معه وممن سيلحقنا إن شاء الله ليس له حل إلا الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأوسعها شيخ الإسلام شرحا وأشبعها شرحا في كثير من كتبه لا سيما درء تعارض العقل والنقل، وتكلم في مسألة التحسين والتقبيح وما فيها من خفاء واشتباه وما وقع فيها من غلط ومن نزاع، لكن الفريقين اتفقا على أن الحسن والقبيح إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له أو كونه ضارا للفاعل منافرا له أمكن معرفته بالعقل. يعني العقل ممكن يعرف الفعل هذا مناسب للفاعل أو غير مناسب، وهذا الفعل يضر الفاعل أو لا يعرف. كل إنسان يعرف إن الإنسان إذا نزل في الماء وظل تحت الماء إنه سيغرق، محتاج شرع دي أبدا، وإن أي إنسان أمسك بسكين وطعن نفسه إن هذا يضره وممكن يؤدي إلى وفاته، هذه لا تحتاج إلى إيه؟ إلى شر، إلى شر. والعقل يعلم أيضا إن كما ذكرنا إن البسمة في وجه الآخر أو إن السلام عليه أو إن إعطاء مال شيء حسن وشيء ليس بسيء، فهذا لا تنازع فيه أن العقل يبين الملائم من غير الملائم. و جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى لو فكر فيها الإنسان بنية سليمة لعلم أن جميع ما أمرنا الله به من أفعال هو مفيد للإنسان بغض النظر عن كونه له ثواب وأجر. يعني سيعلم أن الصلاة مفيدة جدا له حتى لو لم يكن فيها أجر، نعم، وأن ترك الصلاة يضره حتى لو لم يكن فيها عذاب ونار، وأن الوضوء يفيده، وإن الاستنشاق فيه فوائد رهيبة جدا، وإن الصيام يفيده، وإن الحج يفيده، وهكذا. فجميع الأفعال التي أوجبها الله عز وجل وندب إليها بالتأمل يظهر أنها مفيدة ونافعة لفاعليها وأن فيها مصلحة له، وإن كل الأفعال اللي نهانا الله عز وجل عنها هي فعلا ضارة. لما ربك ينهك عن الخمر وعن الخبائث وعن الزنا وعن السرقة وعن الكذب وعن القتل، تبحث فيها تجد إن لو لم يحرمها الله هي فعلا سيئة، هي فعلا سيئة جدا. القتل هذا شيء طيب، سيبك من الشرع، يعني دعك أن الله أمرنا وقال ولا تقتلوا أنفسكم، هل القتل شيء طيب؟ هل النفوس ترضاه أن يقتل ابنك ولا أخوك ولا أبوك ولا أمك؟ أبدا. السرقة شيء يؤذي الناس بغض النظر عن حرمتها ولا لا، الخمر تضر الناس بغض النظر عن حرمتها ولا، فثبت أن كل ما أمرنا الله به نافع لنا وأن كل ما نهانا الله عنه ضار علينا، هذا ثابت. والأفعال والثواب والحمد على طاعة الله عز وجل كله نافع للفاعل كله ومصلحة له، وإن الذم والعقاب وإنه ده بيردع الناس. ولذا لما تجد مثلا الصين تفكر في قطع السارق وهي لا تؤمن بالله أصلا، لا تؤمن في رب أصلا، بيعبدوا الدباديب، عارفين الدبدوب بيعبدوا، لما تفكر في قطع السارق هي تفكر فيه لأنه إيه؟ قطع السارق. إذن قطع السارق مصلحة اتفقت العقول عليها ولو لم تأمر بها الشرع، صح ولا لا أخوة؟ ولذا هم لما وجدوا الناس انتشر فيها الأفيون، معروف أن فيه في التاريخ حاجة اسمها حرب الأفيون، دي مرحلة رهيبة جدا في الستينيات اسمها حرب الأفيون، انتشر الأفيون في الصين كلها، فالصين كلها اتفقوا المجلس الحاكم على أن يقتل كل من تعامل مع الأفيون بالجلب بالشراء بالبيع بالتعامل بالتعاطي، إعدام فوري. الأفيون المخدرات إعدام فوري، طبقوا هذا فامتنع الناس عن الأفيون، معروفة في التاريخ اسمها حرب الأفيون، مرحلة معروفة اسمها حرب الأفيون. هم إذن العقل يعلم إن المخدر ضار، الشرع حرم وعقوبة الشرع أحسن من العقوبة التي اخترعها الصينيون وهكذا. وتعاليم الياسق بتاع جنكيز خان كلها معتمدة على العقل، من تبول في النهر قتل مثلا، يقول جنكيز خان هكذا في كتاب الياسق، من تبول في نهر يشرب منه الناس قتلناه، من سرق قتلناه. العقوبات هذه العقل بين ان العقوبة تصلح الناس على الافعال السيئة، اذا الفعل السيء والفعل الحسن يعرفوا ايش العقل. وان في الاسلام لما تبص على النتائج والثمار كلها نافعة، كن ربنا يبشر المؤمن بجنة وفيها انهار وفيها حور وفيها ثمرات، هذا كله يشجع الناس على مزيد من الخيرات اللي تنفعهم في الدنيا، تنفعهم في الدنيا. وكل ناس يخوف من عذاب وأنكال وجحيم ونار وزبانية، هذا يخوف الناس من الأفعال الضارة عقلا، أفعال الضارة عقلا. أما كون الإنسان يتأمل في حقائق أسماء الله وصفات الله عز وجل يزداد قلبه محبة لله وإصلاحا في المجتمع. ولذا التوحيد أفضل شيء يصلح العبد، أفضل شيء يصلح العبد. والمعتزلة قالوا هناك حسن وقبح ليس مرتبطا بالفاعل، حسن وقبح ليس مرتبطا بالفاعل خالص، يعني الحسن والقبح موجودان معروفان، سواء الفاعل يعرف أن هذا ينفعه ولا ينفعه هذا جهله، إنما في الحقيقة إن الحسن والقبح شيء واضح لكل عقل. لكنهم لما تكلموا في صفات الله عز وجل ضلوا وأضلوا وضلوا، ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالتفاصيل التي أتى بها الشرع حكموا فيها العقل الفاسد فنفاه، فالعقل الفاسد قبل أن يثبت لله ذاتا فقط، لكن أن تنسب إليه صفات رفضوا هذا رفضا باتا. فهل الله سميع أو بصير أو عليم أو خالق؟ لا. وعقولهم فسدت فأثبتت أنه إثبات أسماء لله عز وجل وبصفاتها يعني أن هذا يؤدي للتعدد، والإله لابد أن يكون واحدا. والإنسان اللي هو بيجمع بين العقل والنقل أو اللي بيجمع بين الشرع والعقل يعلم أن كل شيء إنما تم لحكمة بالغة، وهو بيستدل على الأفعال اللي فيها حكمة قد تكون ظاهرة أو بعضها ظاهر على إثبات الحكمة في الأشياء التي الحكمة فيها غير ظاهرة. يعني الحكمة في الصيام، الصيام فيه حكمة، الإنسان قد يتعرف على بعضه، تمام كده، منها الشعور بالفقراء ومنها صحة البدن ومنها ومنها ماشي، لكن ينظر في الأفعال، أفعال كثيرة جدا فيها حكم، وإن تحريم الخمر فيه حكم، وتحريم القتل فيه حكم، وإن حكم الشرع كلها دارت على حفظ الضرورات الخمسة اللي هي حفظ النفس والعقل والدين والدم والعرض أو المال والعرض، الشرع أتى بها كلها. وبالتالي لما يجي أوامر شرعية هو لا يفهم الحكمة فيها يقول لابد أن يكون فيها أيوة، لماذا السماوات سبع، لماذا نركع مرة نسجد مرتين، لماذا نغتسل من المني وهو طاهر ولا نغتسل من البول والبرز وهو نجس، يقول لا لا، احنا الأصل عندنا أن الله من صفاته الحكمة البالغة على طول، وأن كل ما يأمر به الله عز وجل يلائم الطباع، والله تبارك وتعالى يعلم سبحانه وشرع سبحانه أن السيئات تضر العباد، ولذا سبحانه قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أين يسبقون أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، اللي آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات لأصلحتهم وأصلحت مجتمعاتهم، سواء محياهم ومماتهم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل نجعل الصالحين كالمفسدين، هل العقل يتصور هذا؟ العقل ما يتصور هذا أبدا. وإذا أنت ممكن تذهب إلى السجون وتسمع قصة المساجين، كل واحد تقول والله أنت تستحق، ده أنت كان مفروض يقطعوك حتت يا ابن كذا كذا، صح؟ واحد مثلا حرق ولاده وقتل مراته، تقول له ده أنت ما كانش مفروض يعدموك، لا، ومحكوم عليك بالإعدام، يقول لك بس بس، صح ولا لا يا اخوان؟ تجد هكذا اشياء. ولما تمسك رضوان كارديتش اللي كان بي اللي كان بيأمر في السرب، كان يأمر النساء ان الاطفال يتشووا وامهاتهم تاكلهم، او يضع الاطفال الرضع في خلاطات الاسمنت، كيف تعاقبه هذا؟ طب هل تشعر بشفقه وانت بتمزقه؟ فسبحان الله، فالعقل يفهم ان عمل الصالحات غير عمل السيئات. ماشي. فشيخ الإسلام يقول ولكن طائفة توهمت، عندك الكلام ذكرناه، أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، يعني يخرج عن إدراك العقل، وكلا الطائفتين غلطت. الطائفة الأولى اللي قالت العقل والذي يحسن ويقبح فقط هي المعتزلة ومن تبعهم، والطائفة الثانية هي الأشاعرة ومن تبعهم. والأولى أن نفسر الحسن والقبح لا أن نقول بمعنى الملائم والمناثر، لأنه هو هو الشيخ الإسلام بيقول أن الإنسان يعلم ما يلائمه ويعلم ما يناثره، تمام؟ لا ينبغي أن نقول الملائم هو الحسن دائما والمناثر هو القبيح دائما، غلط، لأن ممكن شيء وأنت تظن أنه لا يلائمك في الشرع، أنك أنت تكون نائم مثلا الساعة 2 صباحا فلا يلائمك عقلا أن تستيقظ الساعة 5 لتصلي، صح ولا لا يا أخوة؟ صح ولا لا؟ فليست بالمسألة بالملائم والمناثر، وانك ممكن ضعيف البنية ان الصيام لا يلائمك، صح ولا لا يا اخوة؟ ان انت تكون مجنب ومتعب ان الاغتسال لا يلائمك، فلا ينبغي ان نفسر بالملائم والايش والمناسب، الا ان قلنا ان كل ما امر به الشرع هو ملائم ولو لم تدرك، وكل ما نهى عنه الشرع هو منافر ولو لم تدرك. كده واضحة يا اخوانا؟ كده واضحة، لان كتير من الناس يقول لك والزنا في ايه؟ انت تمنعني ليه انظر للنساء الجميلات؟ هو فاكر ان النظر شيء ايه؟ يلائمه، بل كل عاصي هو في الحقيقة عنده شيء من الداخل ان المعصية تلائمه، ولا لماذا يفعل؟ لماذا يفعل؟ واحد يقول لك تمنعني من التدخين ليه؟ انا بنبسط او بنبسط من الدخان جدا. هو هذا، اذا الحكم الكلام بالملائم والمناثر لا نقول هذا، نقول ان كل ما يأمر به الشرع هو في الحقيقة ملائم ادركه العقل او لم يدرك، وكل ما نهنه الشرع هو منافر ادرك العقل او شعر او لم يشعر. هذا الذي ينبغي ان نعتقده اعتقادا عظيما جدا، واننا لن نعتمد طالما اتى الشرع فلن نعتمد على العقل في اثبات الحسن والقبح. نؤمن بان العقل يحسن ويقبح، لكننا لن نرجع اليه في التشريع الحسن وفي نفي القبح. يعني اقول عقلي يعرف الشيء الطيب والشيء الخبيث، لكن لن اعتمد على عقلي في هذا حرام وهذا حلال ابدا. ساعتمد في كل التحريم والتحليل، بل سامتنع في كل الفعل والترك على فقط وحده. لكن تقول له والله الحمد لله عقلا كده لا يجوز، مش حاجة اسمها عقلا لا يجوز، لان التحسين العقلي سيفتح المجالات لناس كتير تقول لك والله قطع يد السارق لا يعني هنشوه الايادي ما نحطه في السجن 5-6 شهور وخلاص. مش هذا كله تحسين عقلي يا اخوان؟ اللجوء الى الاحكام الوضعية مش كله تحسين عقلي؟ وهم بيحسن عقلي بيعتبر ده ملائم ولا منافر؟ ملائم. نقول له لا، الملائم هو ما كان شرعا والمنافر هو ما كان، والتحسين والتقبيح ما له علاقة العقل. هذه ليس قضيتي انا، قضيتي ان انا ارجع الى الشرع. ليه؟ لان انا عبد، والعبد عمره ما يسأل سيده لماذا. فالسيد يقول للعبد ناول لي الماء، يقول له لماذا؟ اصل انا عطشان. طب وايه اللي عطشك؟ ما يسأل شربك من ساعة بتفعل بهذا منت صح ولا لا؟ فلا يصلح للعبد انه يناقش من، وهو السيد من ده. غير كده هو مش يعني في البشر ممكن السيد يأمرك أمر على سبيل التعسف، على سبيل التعسف، لكن الله يأمرك على سبيل الحكمة البالغة. فأنت ينبغي أن تسارع إلى الطاعة، لأنك عبد تعلم أن سيدك هو الحكيم سبحانه، في خلقه هو الحكيم القدير، في شرعه هو الحكيم العليم سبحانه عز وجل. فتتبع الله عز وجل في 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 ربوبيته حكيم قدير يستطيع معاقبتك، وفي شرعه عليم حكيم سبحانه يعني يشرع لك ما يناسبك في الدنيا وفي الاخره. اذا المساله الفقره دي انتهت بتاعه العقل والشرع. نريد هو سننتقل لشيء اخر، لكن تريد تكون راسخه عندكم عده نقاط. نمره 1، العقل يستطيع ان يحسن ويقبح بالجمله، تمام كده؟ الشرع يحسن ويقبح بالوحي، فيجتمع العقل والشرع في التحسين والتقبيح. ولكن العقل مهما حسن ومهما قبح فهو يحسن ويقبح بالجملة، وأما بالتفصيل فالتحسين والتقبيح مرجعه للشرع. في المسألة الطاعة الرجوع فيها فقط إلى الشرع بمقتضى العبودية، بمقتضى العبودية. الكلام واضح؟ واضح جدا. اسألوا بقى. هو سؤاله يقول ان شيخ الاسلام يؤيد الطائفه اللي تقول التحسين والتقبيح من الشرع. لا، هو يؤيدها مآلا اللي احنا ذكرناه، اللي هو ايه مآلا؟ مقتضى ايه؟ العبوديه بس. انما في الاصل هو يرفض ان العقل يحسن ويقبح، هذا هو يرى، واحنا كلنا نرى والعالم كله يرى العقل يحسن ويقبح، لكن المرجع الى الشرع. خلاص انسى 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 فقط. لكن هيجي واحد مجادل صفيق سفيه يقول لك العقل، يقول له لا لا لا، عقل لا يحسن ولا يقبح. لك كيف؟ من الناس عقلاء هم يعرفون ان زراعة الازهار وان رصف الطريق شيء حسن. انت ترى ان شيء ليس بحسن صح؟ الكفار اسلوبهم وطريقتهم وتعاملاتهم في بلادهم حسنة ولا قبيحة؟ حسنة. فتقول له نعم العقل يحسن ويقبح، لكن الطاعة مبنية على الشرع، لان احنا عبيد لله جل وعلا بس. فشيخ الاسلام هو هنا قال ان الطائفتين غلطتا. لو كان هو مع الطائفة اللي تقول فقط الشرع ما قالش عليها غلط، ده قال غلط. صح؟ يعني لو هو شيخ الإسلام مع الطائفة الأخرى التي تقول الشرع فقط ما كانش يحل له أن يقول إنها طائفة إيش؟ غلط؟ صح؟ طيب انتقل للفقرة اللي بعديها. الأمر هذا تلخص خلاص عندكم؟ حد تاني غير عبد القادر؟ يلا أحمد. ده النتيجة. طيب حد تاني تصل على نحن ما انت قلت عايز بطل ما تكلمش خالص اسكت خالص. حد تاني. العقل يحسن ويقبح جملة.
الشرع
يحسن ويقبح جملة وتفصيلا. صح كده؟ ها؟ والطاعة في النهاية. هل نخالف من يقولون العقل يحسن ويقبح؟ لا. هل نخالف الذين يقولون الشرع يحسن ويقبح؟ لا. لكن اقتصار هذه على الشرع اقتصار هذه على العقل هذا غلط. إنما الصحيح أننا في مجالات الطاعة والتعبد هو الرب هو السيد وأنا العبد الذليل لله عز وجل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقول لك هو أفهم الناس لهذه القضية فقال قولوا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله. كل ما تدرس توحيد تفهم الكلام أكثر لان انت العوام يقول لك ما هو قال عشان تواضع. صح تواضع. بس هو عايز يقول لك انا عبد انا اكثر واحد فاهم واكثر واحد تقي واكثر واحد مطيع واكثر واحد اشرب في قلبي حب الله والذل له. هو ده اللي يريد سبحانه يريد صلى الله عليه وسلم. لكن العوام يقول لك لا ده سيد ولد ادم بس هو بيتواضع. يا بني ادم هو سيد ولد ادم في العبودية. يا بني آدم هو سيد ولد آدم في الذل لله. أذل عبد لله ومحمد صلى الله عليه وسلم. ما المستعان. طيب أيه. لا لا مش تحسين عنده مش تحسين عندهم. ده هم عندهم هو بيتبع النص. هو بيتبع النص. يقول لك النص العقل مقيد ليا في هذا ولذا هو بيتبع الأسماء الحسنى كلها لله بيثبتها شرع. كلها بيثبتها شرع. شيخ الإسلام في التسعينية بين ان الأشاعرة متجمدون جدا. متجمدون جدا. وانه في كل مسألة عقلية لم يكن اجتهادا منهم بل كان اتباع للمعتزلة. فهم جامدون في مسائل شرعية مع أهل الشرع وجامدون في مسائل عقلية مع المعتزلة. أما هم نفسهم لا دور لهم إلا أن يختار هذا بغير بصيرة هنا ويختار هنا بغير بصيرة. فيختار سبع أسماء بغير بصيرة ويختبر تأويل صفات بغير بصيرة. فذا ليس عند الأشاعرة بصيرة. وإذا ذكرت لك قبل ذلك هم أعداؤنا الأصليين هم الأشاعرة. هم الأشياء. ولذا لما الإخوة بتوع الصوت بيكلموا أول أمس منهم الأخ بتاع الأوقاف قال لي هم متفقين معنا أن الله يرى يوم القيامة. قال لي أنا جلست مع واحد منهم قال لي كيف من قال لك أننا ننكر رؤية الله يوم القيامة إذا كان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. قلت له طيب قل له كيف يرى الله لا يرى في غير مكان. فالأشاعرة صاروا أضحوكة المعتزلة أصحاب العقل وأضحوكة أهل السنة أصحاب الشر. فهم جامدون في كل شيء. لا هم خدوها من مين؟ لكن أثبتوها تجمدا. هم جامدون في كل شيء. جامدون في كل شيء. مقصود ايه؟ مقلد. مقلد. ولذا أحيانا يقولون ما لا يعقلون. لما يجي يقول ان الكلام كلام نفسي هو يعقل هذا؟ يعقل هذا هو؟ طب يرى في غير مكان يعقل هذا؟ فين الرجوع من العقل؟ انت كل ما تيجي تحكمه للعقل تطلعهم غلطانين. كل ما تحكمه للعقل تطلعهم مخطئين. يعني شيخ الاسلام اخطأ تقصد يعني خلص؟
لا شيخ. انا عايز ايه طيب؟ الكتاب الشيخ الاسلام قال ان العقل ايضا
بص في الصفات طيب؟ يعني هم غير تابعين اللي هو تابعون؟ هم لو تابعون للعقل هيثبتوا صفات ازيد من السبع. ولو تابعين للنقل هيثبتوا صفات ازيد من السبع. ولو تابعين لعقل المعتزله هينفوا صفات السبع. فهم في الحقيقه ما تائهوا زائغوا. ما فيش اي اليزا. احنا بنفكر بعد التدمرية ندرس التسعينية بقى وانت حرين. الاشاعرة ازيغ الناس, اكثر الناس زيغا, اكثر الناس زيغا. خلاص شيخ الاسلام اخطر, ما في اشكال عادي, مش مشكلة. انا
وماذا تفهم بس السؤال الأشاعرة
ده اللي بيقول بالشرع مطلقا, يعني الاثنين متضادين, يعني ده بالشرع مطلقا وده بالعقل مطلقا. هل الأشاعرة مطلقا بالشرع؟ ردوا قلدوا في كل شيء. لما جم يقلدوا أهل السنة قلدوهم جزئيا, ولما جم يقلدوا المعتزلة قلدوهم جزئيا, فهم لا وصلوا إلى أهل السنة ولا رجعوا ولا ارتدوا إلى الاعتزال. لا هم حكموا العقل تماما ولا هم حكموا الشرع تماما. ولذا الأشاعرة تستطيع الرد عليهم عقلا وشرعا, صح ولا لا؟
يقل مثلا الأشاعرة ان هم حسنوا عقله بالشرع, هل ده ليس الأشاعرة؟
يعني عايز
تقول الشيخ ما ذكر من الأشاعرة قد تنهي الأشاعرة
طيب. الجبرية من أهل السنة ولا من المعتزلة؟ الجبرية الجبرية يعني مفيش معتزل جبري, تمام؟ طيب في سني جبري, سني جبري؟ لا. الجبرية فين بقى؟ لهم في معظم الأشاعرة جبري, وما في جبري إلا هو أشعار. إيه رأيك بقى؟ مفيش جبري, مش معنى كده الأشاعرة جبرية, لكن أقول لك طائفة الجبرية كلها جوا الأشاعرة فقط. ما فيش ولا معتزلي جبر ولا في سني جبر, كل الجبرية من الأشاعرة. الصوفية معتزلة؟ الصوفية سنية؟ الصوفية ايه؟ طب ليه هو الصوفية جبرية؟ السلطان العلماء العز بن عبد السلام أشعري وصوفي وجبري؟ عايز ايه؟ الجبرية كلهم أشاعرة, الصوفية كلهم أشاعرة, أو إنه يبقى غلاه يجي يطلع بره أشاعرة كمان يخش على الشيعة على طول زي التجانية. الأشاعرة بيلغوا عقولهم, أحيانا يطيع المعتزلة فيلغي عقله, وأحيانا يطيع أشياء أخرى فيلغي عقله. إنما لا هم أصلا الغزلان أو الشياه التي يذبح منها المعتزلة ويذبح منها للسنة. فالأشاعرة ضالون في كل شيء, هو دايما يتبع ودايما يصل في النهاية يقول لك أنا مش فاهم. حتى البيجوري اللي هو من عتاة الأشاعرة يجي في الآخر نفسه مش فاهم حاجة خالص, ويجي الأعمال لا شرطا ولا شرطا في الإيمان. ولما تيجي تناقشه في هذا تجده جبريا تام, جبريا تام. الأعمال ليست شرطا ولا شرطا, يعني إيه الأعمال ليست شرطا ولا شرطا في الإيمان؟ فيصل إلى الجبرية المطلقة. فهنا هم في مسألة التقبيح والتحسين, اللي منهم قال إن العقل يحسن ويقبح تبع المعتزلة فيها, واللي منهم قال إحنا لن نأخذ أبدا, ولذا كله يتقيد بالشرع. ولذا أشد الفقهاء في الفقه أشاعر, أشد الفقهاء في الفقه هم الأشاعر. كتب الفقه, كتب التوحيد ما تخدش من الأشاعر. الفقه متن جدا في الأزهر, اللي درس الحديث ودرس الفقه هم الأشاعر, وأقوى بالملايين المرات من المعتزلة. فهو في الشرع مقيد, في الفقه بيتقيد بالشرع ولا بيتقيد بالعقل؟ الشرع. طيب قال ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك, طائفة المعتزلة بتثبت هذه الصفات لله, ان الله لا يحب ولا يرضى ولا يسخط ولا يفرح ولا. طب الأشعار بيثبتوها يعني بين فيها ما خلاص ما التأويل الأشعاري اسمه تأويل ايش فاسد يؤدي الى الانكار ولا يؤدي الى اثبات الانكار يبقى انكر يبقى ايوه يعني يبقى انكر يبقى الأشعار بينكروا الصفات اولها هو حر لكنه بينكرها ما هو لما يقول اليد بمعنى القوة يبقى لغى صفة لصالح ايش وفي النهاية هو بيلغي اليد والقوة الاثنين لان هو لا يثبت لله يدا ولا يثبت لله قوة فيقول اليد هي القوة تقول طيب يعني ربنا يقول لك لا القوة عن القدر الله يعني هو لا ايوه ايوه هو لا اثبت يد ولا قدرة الصفات اللي بيقولها شيخ الاسلام دي الان المحبة الرضا السخط الفرح كل هذا لا يثبته الاشاعرة وطبعا ينفيه المعتزلة مما جاءت به النصوص الالهية ودلت عليه الشواهد العقلية ما العقل يدل ان الله يحب ويسخط يدل 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 ومع ذلك أنكروه فهم أنكروا عقلا وإيش ونقلا مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على نفي هذه الصفات على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح هل ذلك ممتنع لذاته يعني هل هو لما لا يفعل الشيء القبيح بسبب أن هذا مستحيل عليه ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح يعني قدرته لا تتعلق بالشيء القبيح يعني لا يقدر عليه أو أنه سبحانه منزه عن ذلك يعني هو سبحانه تبارك وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولد لأنه لا يقدر على هذا ولا لأنه منزه عن هذا عندهم هم حوارهم خلافهم في هذا يعني هل هو يقدر أن يتخذ صاحبة بعضهم قال قدرته لا لا تتعلق بهذا أبدا وبعضهم قال هو منزل عن هذا لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبته لأنه قبيح أن يأكل أو أن يشرب أو أن ينام على قوله لماذا امتنع من الأكل والشرب على قوله والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين يعني الله عز وجل وإن لم تتعلق قدرته بشيء معين لكن ليس مع ذلك أنه لا يقدر أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار هؤلاء الجبرية الجبرية لم يفرقوا هؤلاء لم يفرقوا بين الخلق والأمر بين والهدى والضلال قالوا إن كله مجبور إذا اهتدى فأجبره الله على الاهتداء وإذا ضل فقد أجبره الله على الضلال الطاعة والمعصية فعندهم أنت إذا كنت تصلي أنت لم تصلي ربنا أجبرك على الصلاة وإذا كنت تاركا للصلاة فربنا أجبرك على ترك الصلاة وأنه لا فرق بين الأبرار والفجار ولذا إبليس عندهم بريء ما فعل شيء هو أجبر عليه وأبو بكر الصديق ليس يعني صالحا هو أجبر على الصلاة يعني أبو بكر الصديق أجبر أنه يصلي ويصوم ويزكي مجبر وإبليس مجبر على عدم السجود وأهل الجنة وأهل النار أيضا هم دخلوا الجنة ليس بإرادتهم ولا هؤلاء دخلوا النار بإرادتهم لكن أجبرهم الله أجبر هؤلاء على فعل الطاعة ودخلهم الجنة وأجبر هؤلاء على فعل المعصية ودخلهم النار عارف كده يعني زي ما أنا أقول لك امتحنوا أنتوا الاثنين وديك انت ورقة وقلم وانت ورقة وقلم وبعدين اكدت في ايدك خليك ما تكتبش حاجة وديك صفر وهذا اكتب له انا ودي له 100% هم عندهم الجبرية عندهم هو الله عمل كده ربنا هو اللي فعل كده هو اللي خلى الطاع يطيع هو اللي خلى العاصي يعصي طيب والرحمة والعذاب فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب لان ما فعله من العذاب يعتبر ايه منه ظلم ما هو لما اجبر العبد وعذبه يبقى ظلمه ولا لا فهم هل يحمد على انه يعذب فرعون بالمقتضى هذا المذهب لا يمكن طبعا لا يمكن طبعا تعذب واحد انت اجبرته يقول انا ربكم الاعلى تعذب واحد انت منعته من السجود هو ده الجبرية يقولون فعندهم ان تعذيب الله لابليس ووضعه في ادنى بركات الجنة من النار ان هذا يحمد عليه عند الجبرية لا لا ما يحمد طبعا. طب يحمد على انه يجعل محمدا في الوسيلة ابدا ولا الدرجة غير رفيعة، لان هو اللي اجبر على الطاعات والخيرات. فاذا لا يحمد الله تبارك وتعالى. قال ولا يحمد على ما تركه من او ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الاحسان والنعمة. فهو تقول له يعني هل من حق أبو بكر يقول له الحمد لله انك هديتني يا رب؟ لا، لكن هو لسانه اجبر ان يقول هذا. فهو لا يحمد على ادخال اهل الجنة الجنة ولا يحمد على ادخال اهل النار النار، كل ده مثلا بايش؟ وما تركه من التعذيب والنقمة وهكذا لا يحمد عليه. يعني لما يكون انسان ارتكب ذنوب وعفى الله عنه لا يحمد، يعني انسان سيئاته اكثر من حسناته، امره الى الله مش كده، ان شاء عذبه ان شاء، فلما يعفو عنه لا يحمد ولما يعذبه لا يحمد. قال وما تركه من التعذيب والنقمة والآخرون. الآخرون يعني أي المعتزلة، نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبته. يعني هو ربنا لماذا يدخل الناس الجنة؟ قال لأن هم عقلا هم ارتكبوا شيء طيب فدخلهم الجنة، مش بكيفه، ليس بإرادته، استغفر الله، لكن مش بكيفه، ليس بإرادته. هم اختاروا الفعل الطيب، خلقوا الفعل الطيب بأنفسهم، إرادتهم ملكهم، إذن لا يظلموا، لازم يدخلهم الجنة. كالطالب اللي أجاب إجابة طيبة ثم يقول لك ليس من حق أرسل، فشخص يقول لك أنا الذي صليت، أنا الذي اهتديت، أنا الذي صمت، لابد يدخلني الجنة، فلا أحمده على هذا بحق. فاهمين؟ فإذا هؤلاء يصلون في النهاية لأن الله لا يحمد، وهؤلاء يصلون في النهاية لأن الله لا يحمد. فهو عند الجبرية لا يحمد على نعمتي على المحسن لأنه أجبره على الإحسان، ولا يحمد على معاقبة المسيء لأنه هو الذي أجبره على الإساءة. نيجي عند المعتزلة، لا يحمد على إدخال المحسن الجنة لأنه هو محسن بنفسه، حقه يدخل الجنة حقه، ولا يحمد على انه عاقب المسيء لان المسيء يستحق النار. فان كان يحمد على العدل، ولذا عندهم من الاسس الخمسة العدل. فهمت؟ فاذا وصل في الاثنين في النهاية وصل نتيجة واحدة، مثل الخوارج والمرجئة رغم انهم ضد بعض يصلون في النهاية نتيجة واحدة، الى ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. عند هي ولا ايضا وصلوا الى نتيجة واحدة ان الله لا يحمد سبحانه عز وجل. قال فنزهوه بناء على القبح العقلي الذي اثبتوه. يعني الانسان لم يزني، يقولون انت هذا الشخص الذي لم يزني هو شخص طيب لازم تدخله الجنة. ليه؟ قالوا حتى لو انت كنت حللت له الزنا هو لم يكن يزني، عقله عنده قبح الزنا، فهو اتبع عقله في الصلاة الصيام العبادات كلها والطاعات كلها، عقله هو اللي هداه الى هذا، عقله اللي هداه، مش انت، مش رسلك، مش تشريعاتك هي اللي هديته. والشخص اللي ارتكب المعاصي هو يستحق النار اصلا، لانه مش لان انت حرمت عليه الزنا، لا، هو اصلا لا يحب الزنا، عقله يرى ان الزنا شيء قبيح. فالثواب والعقاب في الآخرة يكون على العقل، على الأفعال اللي محركها العقل. إنما أهل السنة يقولون يحاسب على الأفعال اللي محركها الشرع. فهمتم يا شباب؟ يعني الآن دلوقتي لما نيجي لواحد جبري نقول له ربنا أدخل فرعون النار، فالجبري يقول هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ هذه مشيئة، وهو فرعون مظلوم وخلاص، لكن الله يفعل ما يشاء. المعتزلي تقول له أدخل فرعون النار، يقول له ما واجب عليه دخل النار، واجب عليه، واجب عليه، ما هو فرعون عقله قبح الفعل وفعل، مش لأن أنت منعته، مش ليس لأنك منعته. فبالتالي عند المعتزلة أبو جهل يدخل النار لازم ربنا يدخل النار لازم، وابو بكر لازم يدخله ربنا ليش الجنة، لازم مجبر لانه فعل شيء طيبة بعقله وهذا فعل شيء سيئة بعقله. فإذا لا هنا حكمة ولا هنا إيه حكم ولا هنا حكم. كل مسألة المشركية والمجوسية والإبليسية مبناها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي والشرع. المسألة هو لما بدأ معنا شيخ الإسلام مرة السابقة كان بيكلم الطوائف الثلاثة المجوسية والمشركية والإبليسية، وصل لنا إلى أن هذا كله كان بسبب الرجوع إلى العقل، الرجوع إلى العقل والعياذ بالله. فالمعتزلة وأتباعهم والأشاعرة وأتباعهم عندهم إن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة تعود إلى الخلق ولا تعود إليه. يعني أبو بكر الصديق لما أطاع ده أطاع بسبب حكمة أبي بكر مش بسبب حكمة الشرع. الحكمة تعود للخلق. ولذا المعتزلي لو قلت له هل من صفات الله الحكمة يقول نعم، يقصد حكمة في خير في غيره، الحكمة في غيره. فأبو بكر حكيم ومحمد صلى الله عليه وسلم حكيم، والحكماء هم الطائعون، هم أطاعوا بسبب حكمتهم وليس بسبب أن الله عز وجل أراد منهم هذا، والله عز وجل أراد لهم اهتداء منه سبحانه عز وجل، خلق الهداية في قلوبهم. لا فيش حاجة اسمها خلق الهداية في القلوب، ما فيش، هم اللي خلقوا الهداية في قلوب نفسهم. قال وأمر بالمأمورات لحكمة تعود إلى الخلق من غير أن يعود إليه من ذلك أي حكمة. الطائفة الثانية الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات من دون علة. يعني هو تقول الجبري لماذا أمر الله بالصدق ولماذا نهى عن الكذب؟ هو كده مفيش علة، مش لأن الصدق شيء طيب فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الأمر سيء وجعله سيئا فنهى عنه، وهذا الأمر يعلم الله أنه هذا شيء طيب وهو اللي جعل الطيب فيه فأمر به. لا لا خالص. قال والله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا لباعث ولا لحكمة، بل فعل ذلك بمحض مشيئة. يعني انت لما تقول للمعتزلين الله عز وجل يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول نعم. تقول لماذا؟ الاسلامية اشياء قبيحة، من اللي قبحه لك؟ العقل. السني يقول لك هذه اشياء قبيحة لان الله سبحانه وتعالى جعل فيها القبح ومنعنا منها حرصا علينا وحبا لنا ورأفة بنا. الجبري يقول لك والله ما نعرف، هو ما هو بيأمر كده وخلاص وينهى وخلاص. يا عم حرم الخمر ليه؟ مشيئة. أمر بالصدق ليه؟ مشيئة. يعني الصدق ده شيء طيب؟ والله أنا لا أعرف، هو عبد عارف لا ده ليه راجعون. قال فعند الجبرية الأوامر لا فيها علة ولا فيها داع ولا فيها باعث ولا فاحك أبدا، بل فعل ذلك بمحض مشيئة. ولأنهم هم الجبرية بينفوا عن الله صفة المحبة. يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل لا يحب الصلاة ولا يكره. عند من؟ عند جبرية. لا بيحب الصلاة ولا بيكره الصلاة، وبالتالي لا بيحب المصلين ولا بيكره، وبالتالي صلى ممكن يدخله النار، ما صلىش ممكن يدخله الجنة. دي مشيئة صافية، مشيئة هكذا عبث عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لسان الجبرية نعم. تمام كده. عند المعتزلة بقى أمر الله بالصلاة لأن العقل يحسن الصلاة مش لأن الشرع يحسن الصلاة، ولما الإنسان صلى ربنا دخله الجنة لأنه هو إنسان عاقل يعرف الحق من الباطل ويعرف الصالح من الخبيث فهو يستحق دخول الجنة. فاهمين؟ يبقى هنا بسبب حكمة وهنا بسبب حكمة. ما فيش حكمة، لا حكمة لا حكمة. الحكمة عند العبد، هو عبد حكيم عاقل، حكيم يعني عاقل، العبد حكيم وعاقل فهم أن الصلاة شيء طيب فصلى لازم يدخل الجنة عدلا ولا فضلا؟ عدل. عدل عند الجبرية ومفيش عدل. عدل ايه؟ ولا عدل ولا فضل ولا حكمة ولا حاجة خالص. هو المشيئة كده، مشيئة عبثية عبثية. طيب فهمنا اخوان. تاني، انسان لم يعبد اصناما مع الله، لم يعبد الا الله وحده سبحانه وتعالى، تمام. عند السني يقول الله وفقه وخلق الهداية في قلبه، وهذا العبد اختار الهداية واختار التوحيد فأثابه الله فضلا منه سبحانه عز وجل ادخله الجنة. المعتزلي، العبد ترك العبادات الأخرى ولم يعبد إلا الله وحده، هذا إنسان حكيم، عقله هو اللي دله على هذا وليس الله هو الذي دله على هذا، فواجب أن يدخل إيه؟ واجب يدخل الجنة، واجب يدخل الجنة لعدلا من الله، بسبب أن هذا حكيم وعقل. فهم عندهم العاقل هو الفائز والغبي هو الخاسر، هنا لا حكمة ولا هنا فيه حكمة خالص خالص. وهؤلاء أفضل من هؤلاء من جهة، وهؤلاء أفضل من هؤلاء من إيش؟ من جهة. طيب، فالطائفتان نفتا عن الله المحبة ونفتا عن الله البغض والغضب والرضا والسخط والفرح، هذه كلها لا تليق، لا تليق بالرب عند المعتزلة أبدا، ولا داعي لها عند الجبرية لأنه بيفعلها هكذا. يعني الله عز وجل ليس عنده عند الجبرية ليس عنده رحمة بالضعفاء والطائعين خالص، هو بيختار فئة ويرميها في النار وفئة يرميها في الجنة وخلاص هكذا، فلا فرح ولا محبة ولا سخط ولا بغض ولا غضب ولا شيء، نعوذ بالله. والمعتزلة فرح ايه وغضب ايه وسخط ايه؟ هو العبد العاقل الحكيم فعل اشياء طيبة فدخله الجنة، والعبد الغبي فعل اشياء يعني فسق وكبائر فدخله النار، فلا بيحب هذا ولا هذا، كل واحد بياخد حق، كل واحد بياخد حق. وانت لما تيجي تعمل عملا عند مدير مصنع وتشتغل الشغل كويس تاخد اجرك عشان هو بيحبك، عند مسؤولك اللي هو انت عند صاحب العمل يعطيك اجرك لانه يحبك، انت بتعمل عند الكافر يعطيك اجر لان انت محسن في عملك، والانسان مقصر في عمله، صاحب العمل لا يعطي شيء حتى لو كان هو. فما فيش لا هنا في محبة ولا هنا في محبة يا اخواننا، لكن هنا في عدل وهنا في مشيئة. طيب قال فالطائفتان ينفيان المحبة والبغض والغضب والرضا والسخط والفرح وكل ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وشهدت به البراهين العقلية. أصل هو أنت لما يجي الفرح مثلا ربنا عز وجل بيفرح بيه ماشي، أكتر حاجة بتحقق الفرح الإلهي هي التوبة، مش كده؟ مفيش فرح إلا بالتوبة، صفة الفرح الإلهي لا تكون إلا بفعل واحد فقط هو التوبة. طيب عند المعتزلة لك فرح ايه؟ ما هو التائب هو اللي تاب وربنا اللي وفقه، وإذا ما بيقبل مسألة تاب عليهم فيتوب ثم تاب عليهم لا لا ما يقبل هذه. والمجابر يقول لك فرح توبة ايه ده، هو اللي اكبره على التوبة، هو اكبره على الذنب واكبره على التوبة، فرح ايه؟ فلا هذا يؤمن بفرح ولا هذا يؤمن فاهمين يا اخوان هذا الكلام؟ فلا في محبة ولا سخط ولا رضا. الله يغضب، ربنا بيغضب على اليهود، يغضب على اليهود ليه؟ عند المعتزلة لأنهم أغبية، أغبية بيرتكبون ما قبحته عقولهم، فغضب الله عليه. طب لكن هل الله يغضب؟ لا لا قابل ما يغضب، لما إيه يقول لك ما هم فعلوا شيء قبيح يعدل معهم يدخلهم الجنة يدخلهم النار من دون غضب. وهؤلاء أطاعوا الله، أطاعوا الأوامر العقلية الحسنة فدخلهم الجنة من دون فرح من دون محبة. فهل الله يحب محمدا؟ طب هل الله يبغض فرعون؟ هي الكلام لا بيحب ولا بيبغض، ده محمد حق يدخل الجنة وأبو جهل حق يدخل بلوى بلاء. فتنازعوا في هل الله يقع منه ظلم أو لا. الجبرية قالوا ان اللي بيقع من الله عز وجل ظلم، لكن هو في النهاية مشيئة له، فلا ينبغي ان نقول ظلم ولا غير ظلم، هي مشيئة، هي مشيئة وخلاص، هو من الأول عمل بعض الأشياء وقدر لها النار يعني أراد لها النار وبعض الأشياء أراد لها الجنة وخلاص ما هو بيفعل بمشيئته واللي يتحكم فيما يملك ليس بظالم كما يقول الناس من حكم في ماله ما ظلم مش كده مع أن من حكم في ماله قد يظلم مش كده ولا لا ثم عندهم هو يحكم ما يشاء يبقى ما فيه ظلم طيب هل الظلم ممتنع لذاته وليس ممكنا ولا مقدورا أم أنه ممتنع على الله لمجرد أنه قبيح فقط فالمعتزلة يقولون الله لا يظلم لأن الظلم ممتنع قبيح عقلا فحكموا على الله بإيش بالعقل إنه لا يظلم لأن العقل لا يبيح مسألة الظلم وهل الظلم ممتنع على الله؟ نعم هو ممتنع على الله سبحانه وتعالى إرادة وفضلا منه سبحانه جل وعلا فلذا القول بأن الظلم ممتنع لأنه لا يقدر عليه كلام صح ولا باطل؟ باطل فهم هؤلاء يقولون الظلم ممتنع عليه لأنه لا يقدر وهؤلاء يقولون الظلم ممتنع عليه لأنه شيء قبيح فهو بيمتنع عن القبح عن ما قبحه العقل يعني العقل يحكم الله وهذا النظر الفلسفية اللي أرسطو قال الله الرب هو العقل الأسمى ثم بونه من العقل الأسمى طيب الأشاعرة وأتباعهم ينفون حكمة الله عز وجل ولذا الأشعري لا يقبل أن يقال إن الله حكيم يقبل إن الله حكيم باسما لكن صفة لا يمكن يقبلها الأشعري أبدا ليس من صفات الله السبعة إيش الحكمة أبدا أبدا فينفون الحكمة عن الله عز وجل في خلقه وفي أمره فلا في حكمة في الخلق ولا في الأمر ولا يفرقون بين ما شاء الله وبين ما أمر الله به ولا يميزون بين ما هو هدى تترتب عليه السعادة ويمدح فاعله ويكون صاحبه من المؤمنين الأبرار وبين ما هو ضلال يترتب عليه الشقاء وصاحبه من الكفار أو الفجار فليه؟ لأن عندهم الظلم ممتنع على الله يبقى لو سألت الأشعري هل الله يظلم قل لك وما ربك بظلام للعبيد هل الله يظلم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة طب لماذا لك ممتنع؟ الظلم ممتنع على الله لأنه لا يتعلق بقدراته مش عقله المعتزلة هم اللي بيقولوا عقله ممتنع على الله لأن قدراته لا تتعلق به والحقيقة إن الله على كل شيء قدير لكن هو لم يعلق قدرته على الظلم لأن قدرته موجبات القدرة وأفعال القدرة مرتبطة بالمشيئة يعني القدرة نفسها صفة ذاتية غير مرتبطة بالمشيئة لكن أفعال القدرة لأن الأفعال هي مثل الخلق لأن ربنا خلق أفعال العباد مرتبطة بإيش وصفاته الفعلية اللي هي راجعة إلى قدرته أيضا راجعة إلى إيش مشيئاته لكن هل معنى ذلك أن المشيئة متحكمة في القدرة لا لكن متحكمة في أفعال القدرة فاهمين هذا يا جماعة إيه واضحة خالص الله جل على كل شيء قدير لكن هو سبحانه وتعالى أفعاله اللي ممكن يفعلها بقدرته لا يفعلها إلا بمشيئته سبحانه عز وجل وليس مع ذلك أن القدرة محدودة القدرة مطلقة لأنها صفة ذات وأن الصفات الذاتية غير متعلقة بالإيش بالمشيئة لكن ما يتم بهذه القدرة هو لا يتمه إلا بمشيئته فهو النزول متعلق بقدرته ولكنه لا ينزل إلا بمشيئته عرفتم والاستواء متعلق بقدرته ولكنه لا يستوي إلا بمشيئته لكن هو حتى الفعل الذي لم يفعله هو يقدر عليه نعم يقدر على كل شيء سبحانه عز وجل فهم عندهم مسألة الظلم ممتنع يعني قدرته لا تتعلق به هذا كلام غلط ولا صح غلط إلا إذا قصدوا إن الظلم غير متعلق بالقدرة بسبب مشيئته نعم فممكن المشيئة تبقى مانع لبعض أفعال القدرة بس أو مؤثر لبعض أفعال أو لكل أفعال القدرة سبحانه عز وجل فكل صفاته الفعلية متعلقة بقدرته ومتعلقة بإيش؟ بمشيئته. تمام. قال فهم متفقون على أن الله لا يفعل ما هو قبيح، لكن قلنا الأشاعرة يقولون إن الله عز وجل ها لا يفعل الظلم لأنه ممتنع. ما معنى ممتنع؟ لا تتعلق به قدرته. طيب، وعند المعتزلة هو سبحانه عز وجل لا يظلم لأن من صفاته العدل، وصفاته هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو يفعل ما هو عدل لفعل العباد، لأن العقل هكذا هو الذي يمنع الظلم، فهو ممتنع عن الظلم لأن الظلم قبيح عقلا. وعند الأشاعرة هو ممتنع عن الظلم لأن قدرته غير متعلقة به، أعوذ بالله. فالله لا يتصور قدرته عليه، هذا كلام الأشاعرة. عشان كده قلت لك الجبرية كلهم أشاعرة. الظلم غير متعلق بقدرة الله. نحن أهل السنة نؤمن بهذا، نقول الظلم غير متعلق بمشيئة الله، لكن القدرة لا يتعلق بها الظلم وعدمه أبدا أبدا، سبحانه عز وجل. ولا يتصور قدرته عليه، فجعل الله غير محمود على ما فعله من الإحسان والرحمة، وغير محمود على ما ترك من العقاب والنقمة. وهذا قول الجبرية، ولذا قلت لك كل الجبرية هم أصلا أشاعرة أشاعرة. وهذا القول ما رأيكم فيه؟ هل هو قول شنيع؟ هل هو قول باطل؟ أجب، قول شنيع باطل. ما هو القول الشنيع الباطل؟ إن الظلم غير متعلق بقدرة الله، قول شنيع وقول باطل. فإن الله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويضل ويهدي ويسعد ويشقي ويشقي، وهو سبحانه عز وجل حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه. فهو قدير على الظلم، لكن لماذا لا يظلم؟ لأنه سبحانه لا يشاء، لأنه عدل، عنده العدل سبحانه عز وجل، من صفاته العدل. فهو لا مثل أنت ممكن تقتل أباك ولا لا، ممكن تقتل أمك ولا لا، لكنك تمتنع عن هذا، صح يا إخوان؟ تمتنع عن هذا شرعا وعقلا. فقول الجبرية قول شنيع، قول باطل. وإنما نقول إن الله عز وجل الظلم غير متعلق بمشيئته، حكمة منه وعدلا وفضلا سبحانه عز وجل. وهو لا يعاقب إلا من يستحق العقوبة، هذا موافق للمعتزلة في الظاهر. لا يعاقب إلا من يستحق العقوبة سبحانه عز وجل. ولذا المعتزلة بمقتضى الكلام، شوف هتوصل لإيه الكلام، المعتزلة قالوا إن ربنا عز وجل بيدخل أبا بكر الجنة ليه؟ لماذا؟ حكمة؟ عدلا؟ عدل، تمام، صح. وبيدخل الظالم النار لماذا؟ يبقى في شفاعة؟ ما ينفعش الشفاعة حسب مذهب المعتزلة وتأسيسه، ما يصلح. فلو أنت لو قتلت المعتزلي ليوم إن في شفاعة، لا يمكن، لا يمكن شفاعة. ماذا؟ ما هو مجبر سبحانه يدخل المصلح الجنة ومجبر يدخل الظالم النار. فأنت تيجي تقول ده بيعفو عن الظلم، لا، ما ينفعش، ما يصلح، ما يصلح. طب حد يقبل شفاعة هو يأذن فيه؟ لا يأذن ولا يرضى، لا يأذن ولا يملك. ما هذا حق أن يعذب؟ فلازم يعذب، لابد يعذب. فلذا قالوا بخلود أصحاب الكبائر الذين ماتوا في النار، وهو قول من أصلا خوارج. فهو يضع موضعها، نحن نقول هو يضع كل شيء موضعه حكمة منه سبحانه عز وجل. فلا يعاقب أهل البر والتقوى، لأن هذا ينافي الإيش؟ ينافي العدل، ينافي الحكمة سبحانه عز وجل. فهو يضع كل شيء موضعه. المعتزلة يقولون ليس عند الله حكمة لا فيما خلق ولا فيما أمر، وإنما الحكمة تعود إلى العقل. يعني أنت تقول الله جل حرم الزنا لأن الزنا قبيح عقلا، هذا قول من؟ المعتزل. المعتزل. الله حرم الزنا لماذا عند الجبرية؟ لماذا عند أهل السنة؟ لأنه هو جعل الزنا شيئا قبيحا فحرمه، وليس لأن العقل يرى أن الزنا قبيح، لأنه هو خلق العقل وخلق الفعل، وهو الذي خلق الفعل وجعل فيه القبح وحرمه سبحانه عز وجل ابتلاء منه للعباد تبارك وتعالى. فكل المسألة هترجع في المشركية والإبليسية والمجوسية إلى مسألة التقبيح وليس والتحسين، عشان كده ألحقها شيخ الإسلام رحمه الله به. والمعتزلة قالوا الحكمة موجودة فين؟ في الرب، في المخلوق. الحكمة موجودة في المخلوق لأن العقل يشهد بذلك، يقول في شخص حكيم وشخص غبي، في شخص ذكي وشخص، العقل يشهد بذلك، أما الله ما لا علاقة له، لا علاقة. هو هم في الآخر يريدون يصلوا إلى قول الفلاسفة إن إيه؟ إن الله علة الأشياء وخلاص كده. فأثبتوا حكمة تعود إلى المخلوق فقط، ولم يثبتوا حسنا وقبحا بالمعنى الذي يثبته الشرع ويشهد به العقل، بل قاسوه على خلقه فيما يحسن ويقبح، وأوجبوا على الله سبحانه ما يوجبون على العبد. أوجبوا على الله، عندهم التوحيد، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا كله عندهم، الأركان الخمسة كلها أوجبوها على الرب سبحانه عز وجل، فجعلوا الرب مثل العبد. فقال لك العبد العاقل الحكيم يسيب المحسن ويعاقب المسيء، وانت صاحب عمل اللي اشتغل بتديه لأجله، والذي لم يعمل بتمنعه من الأجل، فالله كده الله يجب عليه ذلك والعياذ بالله. فقاسوا الله على خلقه. يبقى المعتزلة وصلوا في النهاية انهم ممثلة صح، رغم انهم في الأصل معطلة، لكنهم صاروا ممثلة على طول لأنهم قاسوا الله على خلقه. ولذا كل معطل هو ممثل، وكل ممثل هو معطل أيضا. فما حسن من المخلوق يحسن من الخالق، وما قبح من المخلوق يقبح من الخالق سبحانه عز وجل، فهم مشبهة لله في أفعاله، ومثلوا الخالق بالمخلوق في صفاته. أما مسألة البناء على القبح العقلي والتحسين العقلي فهذا باطل. لذا المعتزلة تقول الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة لأن الله حرمها، العقل قبحها، العقل قبحها، والله منزه عن فعل القبائح فلا تكون فعلا له. يعني ممتنع أن هو يفعل هذا والعياذ بالله. ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العباد فعلوا ذلك بدون مشيئته وبدون إرادته. يعني العباد هم اللي بيخلقوا الأشياء في الكون وهو لا يريدها سبحانه، يعني لا يريدها إيش؟ كونا، هو لا يريدها شرعا طبعا، لكنه لا يريدها كونا عنده. أنت عندك أرادها كونا ولا لا؟ يعني عدم، يعني إبليس أراد الله منه السجود أو لم يرد؟ أراد ولم يرد، أراد شرعا ولم يرد كونا. عند المعتزلة لم يرد لا كونا ولا شرع، يبقى إبليس غلب مشيئة الله اللي مفيش مشيئة. وفي الجبرية أراد الله إيش؟ كونا منه فقط، وما توجد إرادة شرعية. هو كلام كده ملوش معنى خالص. اسجدوا لآدم هو قاله، لكن هو لما بيقول اسجدوا لآدم هو أكبر الملائكة على السجود، وأكبر آدم على، وأكبر إبليس على عدم السجود، نعوذ بالله. طيب، فهم فعلوا، الذين كفروا، كفروا بإذن الله عندك ولا لا؟ بإذن الله إيش؟ عند المعتزلة بالنسبة لله كفروا بغير إذن الله، يعني إذن هم يفعلون في كونه ما لا يريده، فهم آلهة معه ولا لا؟ عشان كده هم الطائفة ليه؟ المجوسي، لأن عندهم العباد اللي كفروا واللي زنوا واللي سرقوا واللي قتلوا واللي كذبوا واللي كل هؤلاء فعلوا ما لا يريده، كونا، فهم شركاء في الكون إذن، فهم كل الناس آلهة مع الله، جميع العقلاء آلهة مع الله سبحانه وتعالى. إذن عدد الآلهة التي تعبد بلايين، بلايين عند المعتزلة والأزل. لا كل المعتزلة كل، لا غلاة المعتزلة اللي هم الجهمية اللي هم بينفوا حتى أسماء الله عز وجل، إنما المعتزلة بيثبتوا أسماء الله وبينفوا إرادته الكونية، بينفوها خالص. هم عندهم إرادة لا كونية غير متعلقة بفعل العباد، يعني إرادته في السماء في الأرض في البحر الزلازل، لكن البشر لا ملوش علاقة بهم خالص، ما لمش عنهم شيء كلهم. فالعباد لهم مشيئة وقدرة مستقلة تماما يفعلون بها ما يريدون، ولا دخل لمشيئة الله عز وجل ولا قدرته فيهم نهائيا نهائيا خالص. فلذا المعتزلة إذا سمعوا قول الله كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، ماشي، وما يذكرون إلا أن يقبلها المعتزلي. مش ممكن، مش ممكن. الجبر يفرح بس يتبين من كلمة وما تشاءون. فإذا قلت وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون تغيز الجبري، إلا أن يشاء الله تغيز المعتزل، تغيز المعتزل. إن الله وإن إليه رجعون. طيب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، تغيز مين؟ تغيز الجبرية، صح؟ لأن العبد ما يشاء يتخذ ربه سبيلا، ده ربنا اللي بيجبره. والأشعار والمعتزلي يا هي دي، يقول لك هي دي، واللي بعد لك لا سيبك منه. يبقى الجبر يلغي القبلية ويثبت البعدية، والمعتزل يثبت القبلية ويلغي البعدية، وأهل السنة يثبت الاثنين، مشيئة الله ومشيئة. إذن الآية تسر المؤمن وتشرح قلبه وتسعد نفسه، أما هذه الآية لا تسر لا هؤلاء ولا هؤلاء، صح؟ فها المعتزل يود لو شطب منها وما تشاءون، والجبر يود لو شطب منها إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل شيء واقع بقدرة الله ومشيئته، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذا الكلام يسعد السني ويسعد الجابري، ما يكون في ملك الله إلا ما يشاء وإلا ما يريد، وكل شيء تحت خلقه وسلطانه وقهره، يسعد السني ويسعد الجابري جدا، يفرح جدا بهذا ويريدك تقف عند هذا، قف عند هذا. فكل شيء يكون في ملكه بما يريد سبحانه، وهو لا يرضى لعباده الكفر. يجي الجبر يقول لك إيه بعدين بقى ده راضية، فخان يقول له سيبك اترك هذا، بل راضية، راضية الكفر من العباد، وراضية السجود من إبليس، راضية وأجبروا عليه. والله لا يرضى لعباده الكفر. ترضي المعتزلي؟ اه طبعا طبعا ترد المعتزل، لأن الكفر مقبح عقلا، والله منزع عن القبيح عقلا. فالله لا يرضى لعباده الكفر. ترد الجبري؟ ترد المعتزلي؟ طب ترد السني؟ أيوة ترد السني بما هو معها. طيب ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه. كلمة لا يحبه دي لا لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، تمام. طيب قال ولا يحب إلا، عند أهل السنة لا يحب شيئا إلا ما يتعلق به إرادته الكونية، فكل شيء أمر الله به فهو يحبه، وكل شيء نهى الله عز وجل عنه فهو يبغضه. دي عقيدة أهل السنة، الإرادة الشرعية كلها متعلقة بمحبة الله عز وجل، تمام. والشيخ الإسلام يرى هنا إن الحكمة، حكمة الله تتعلق بشيئين يحبهما ويرضاهما الله عز وجل، وهو أن كل شيء في ملكه إنما يتعلق بمشيئته الكونية، وأن كل شيء يريد فعله يتعلق بإرادته الشرعية سبحانه عز وجل. وكل ما يأمرهم الله به هذا ينبغي أن يفرحهم، فكل النعمة من الله عز وجل. والعبد لابد أن يفرح بالمأمورات، ولا بد أن يكره المنهيات، وعلى العبد في المأمورات أن يفعل المأمور طاعة وحبا، وعليه أن يترك المنهي عنه طاعة وكرها. لكن بعض الناس طالما هو يريد كده فينبغي لك أن تصلي أولا طاعة لأن أمرك بالصلاة، ثانيا حبا للصلاة لأن طالما أمر بها فهو يحبها. وعليك أن تمتنع عن الأكل المال بالباطل وأن تكرهه، إنما هناك ناس يمتنعون وهم يحبون، هو نفسه يأخذ رشوة لك ما بس حرام لا، لكن نفسه. ينبغي عليك في المنهيات إنك إيش تمتنع وتكره، وفي المأمورات تفعل وتحب. هذا معظم الناس ناقص عنده، إما أن توجد الأولى ولا توجد الثانية، ممكن يفعل ولا يحب، يصلي وهو ماشي طيب صوم حافظ، فهو يفعل ولا يحب، وفيه يحب ولا يفعل. يقول لك الصلاة شيء جميل بس والله مش أهم ربنا يعوينه. فمشكلة عند الناس. أما أن يجتمع ذيك الأمران لا طاعة ولا محبة، هذا الكفر، هذا الكفر على طول والعياذ بالله. والله عز وجل يحب الطاعة، أجيبه يرضاها، يفرح بتوبة التائبين، أعظم فرح، بل لا فرح إلا بهذا سبحانه عز وجل. يفرح أكثر من فرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة ثم يجدها بعد اليأس منه. هل يغار الله؟ عند المعتزلة يغار، عند الأشاعرة يغار، عند الأشاعرة يغار، فيش حاجة منه أعوذ بالله. غيرته أكثر من غيرة العباد، يعني هو أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وما هي غيرة الله؟ أن يأتي العبد ما حرم الله، يعني معناه أن كل اللي حرمه هو بيكرهه. صح يا إخوان؟ صح هذا الكلام. والعبد المطيع يحبه الله ويحب منه الطاعة لأنه بادر إلى ما يحبه ربه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة يعني يحبها الله فتنجيكم. صح، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. يعني إيه خير لكم؟ ذلكم يحقق المحبة الإلهية، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لأنه حقق المحبة، ولما حق المحبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن في وذلك إيش؟ ذلك الفوز العظيم في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى بسبب ما هو بيحب، أخرى تحبونه فجزاكم سبحانه وتعالى بشيء آخر تحبونه، نصر من الله وفتح قريب. يبقى الجهاد يحبه الله، يحب الله حبا شديدا جدا، ولذا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. طيب القتال المؤمن يمكن يكرهه؟ كتب عليكم القتال وهو اللي هو فعل القتال، لكن كتابة القتال هو يحبه وهو كره لكم، وعسى أن شيئا وهو خير لك، يعني وهو الله يحب، وعسى أن تحب شيئا ويعني الله إيش يكره. عرفت الآيات تتذوق بعد التوحيد، ذوق تذوق آخر بعد التوحيد. فلابد أن يفرح الإنسان بقضاء الله وقدره. لماذا نفرح بقضاء الله وقدره؟ لأن الله عز وجل يأمرك بما يحب ويجزيك ويسيبك وينهك عما يكرهه، وإذا فعلت يعاقبك. فإذا لابد أن ترضى بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. طيب كده احنا خلصنا مسألة التحسين والتقبيه العقلي اللي هي تابع لها مسألة المجوسية والمشركية والإبليسية. واضحة يا إخوان؟ واضحة الحمد لله. المرة القادمة عن الربوبية، توحيد الربوبية، ده مهم جدا، بس احنا فهمنا النقطة دي لأن هي متعلقة بالقدر تعلقا شديدا جدا.